يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 21، فاصل ونلتقي. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. حديثنا هو نفسه الذي تقدم في الحلقات الماضية. العنوان هو العنوان: مرجعية السيستاني، صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. فلا هي بصمام أمان للدين ولا بصمام أمان للشيعة، إنها صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. والحديث في الحلقات المتقدمة وفي هذه الحلقة وما يأتي بعدها كله بأسلوب الشاشات المتعددة. فتحت لكم الشاشة الأولى، عنوانها كتاب بريمر. أما الشاشة الثانية، عنوانها الجوقة السيستانية والأمريكية. وأما الشاشة الثالثة، عنوانها الحشدان، الحشد الإيراني والحشد الأمريكي. ومرادي من الحشد الأمريكي هو الحشد السيستاني، فإنما تكون الأمور بعواقبها وبخواتيمها. أما الشاشة الرابعة والتي فتحتها لكم في الحلقة الماضية، عنوانها مصطفى الكاظمي، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق في الفترة الحالية، وهو رجل أمريكا الذي زرعته في وسط ساحة السياسة الشيعية. كل هذا تقدم في الحلقات الماضية حتى وصلنا إلى هذه الحلقة التي سأفتح لكم فيها الشاشة الخامسة، والتي عنوانها الأمريكان والسيستاني ما بين التخطيط والتنفيذ. العنوان واضح وسيتجلى بنحو أكثر حينما ندخل في تفاصيل المعطيات التي ستوضع بين أيديكم على هذه الشاشة، أعني الشاشة الخامسة من مجموع الشاشات التي أعرض فيها المعطيات والوثائق والحقائق. إذن نحن في الشاشة الخامسة وعنوانها الأمريكان والسيستاني ما بين التخطيط والتنفيذ. قطعا المخطط الأكبر هو المخطط الأمريكي، ومرجعية السيستاني تكون عامل تنفيذ لهذا المخطط، لكن هذا لا يعني أن السيستاني ومرجعيته دائما في مقام تنفيذ المخطط الأمريكي. في بعض الأحيان يكون للسيستاني من التخطيط ومن البرنامج ما يقوم الأمريكان بأنفسهم بتنفيذه احتراما للسيستاني. لا أريد أن أتحدث كثيرا في مقدمة هذه الحلقة، وإنما أذكركم بعنوان التحرير. الأمريكان دخلوا العراق بهذا العنوان، بعنوان أنهم محررون، وفعلا لقد حرروا الشيعة بالدرجة الأولى والأكراد بالدرجة الثانية من النظام الصدامي البعثي. إنما أقول حرروا الأكراد من صدام بمستوى الدرجة الثانية بالقياس للشيعة، لأن الأكراد منذ بداية التسعينات قد انفصلوا بشكل فعلي عن الجسد العراقي، عن جسد الدولة البعثية العراقية. وبقيت المشكلة هي في واقعنا الشيعي. على أي حال، فهذا العنوان عنوان التحرير، عنوان أطلق على ما قام به الأمريكان ومن معهم من حلفائهم حينما جاءوا إلى العراق وأسقطوا النظام البعثي. هذا هو التحرير، والأمريكان كانوا محررين، وهكذا كانوا يتكلمون، وكان الإعلام بكل أشكاله في جونا العراقي. إنني أتحدث عن الإعلام الذي كانت تمتلكه المعارضة وقصارت بعد ذلك هي الحاكمة. لكن مجلس الأمن أصدر قراره من أن الذي يجري في العراق هو احتلال، وكان ذلك بتاريخ 22/5/2003. قبل هذا التاريخ، قبل تاريخ 22/5/2003، كان الأمريكيون ومن معهم محررين، وكانت القوة العسكرية الأمريكية وسائر الدول الأخرى كانت قوة تحرير، وكان الجيش جيش تحرير، والأمريكان محررون، ونحن كنا نعيش أحداث التحرير في تلك الأيام. ما هي بفترة طويلة، وإذا بمجلس الأمن الدولي يصدر قراره من أن ما يجري في العراق هو احتلال، وذلك في 22/5/2003. إذن هناك تحرير وهناك احتلال، هذا كله ما بين الأمريكان ومجلس الأمن. فالأمريكان قالوا بأنهم محررون، ومجلس الأمن الذي لأمريكا الدور الأكبر فيه أصدر قراره بأن الواقع في العراق هو واقع احتلالي. هذا في جو الأمريكان وفي جو مجلس الأمن. أما في الجو السيستاني، فإن المرجع السيستاني أوجد لنا طريقا ثالثا، إنه أطلق على حالة الأمريكان في العراق من أنهم في دار ضيافة، من أنهم ضيوف، فأصبحنا ما بين تحرير واحتلال وضيافة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه موفق الرباعي وينقل لنا ما تبنته مرجعية النجف تحديدا السيستاني من أن الأمريكان في العراق هم ضيوف.
عندما واجهنا الاحتلال في بعد 3-4-5 أسابيع من التحرير في 9/4/2003، بعد الأمم المتحدة حولت التحرير، ما يسموه التحرير بين هلالين، إلى احتلال، احنا واجهنا مشكلة حقيقية. هذا محتل دولة أجنبية على أرض مسلمين. شلون؟ رحنا للمراجع، ومراجعنا قالوا لنا أنه المراجع اللي احنا نقلدهم قالوا لنا أنه طلعون المحتل وسموهم ضيف، ها يطلعون بالمقاومة السلمية،
المراجع سموه ضيف؟
اي سموه ضيف. نعم.
من أهم هاي المراجع؟
لا ما يحتاج هسه نشخص، احنا عندنا مراجع، من نقول المراجع، من نقول النجف، من نقول كلها، واضح الضمير يندى الأهل، واضح ما يحتاج.
كان هذا الحديث لموفق الرباعي في برنامج تجيك السالفة. على قناة الرشيد الفضائي، ومن تجيك السالفة إلى برنامج آخر عنوانه وفي رواية أخرى عبر قناة العربي الفضائية. يحدثنا أيضا محدثنا نفسه موفق الرباعي عن نفس الموضوع، من أن المرجعية قد وضعت عنوانا للأمريكان من أنهم ضيوف العراق. هذا العنوان الذي وضعه السيستاني بديلا عن التحرير وبديلا عن الاحتلال. نشاهد ونستمع معا.
طبعا خلق عندنا مشكلة، نحن الإسلاميين خلقت عندنا مشكلة في مجلس الحكم، وخاصة بعد منتصف ماي اللي هو شهر الخامس 2003 اللي هو من التحرير إلى الاحتلال. احنا شلون هذا أجنبي على أرض إسلامية محتل، شلون يصير هذا لازم تقاومه. ذهبت إلى
المرجعية
اللي أنا أقلده اللي احنا نقلده، وقال أخبرنا أنه نحن نقاوم المحتل أو نسميه الضيوف، في ذلك الضيف يعني باقي مدة ويطلع، نطلع المحتلين يعني نخرجهم من بلدنا بالمقاومة السياسية.
هذا كلام أكيد على لسان السيد علي السيستاني،
هذا
قاله لك مباشرة.
مرجعية النجف لأكثر من مرة أنه نحن نقاوم مقاومة سياسية لإخراج المحتل من بلدنا.
إذن نحن عندنا تحرير، قطعا هذه العناوين لها دلالتها ولها ما يترتب عليها من الأمور الكثير. أنا لست بصدد أن أدخل في كل التفاصيل، لكنني كما قلت لكم الأمريكان جاءونا محررين، جاءوا للعراق، مجلس الأمن وصفهم بالمحتلين، فجاءت مرجعية النجف كي تصفهم بالضيوف، وهذا هو الذي قصدته في عنوان هذه الشاشة، الأمريكان والسيستاني ما بين التخطيط والتنفيذ. بعض المخططات تكون صادرة من قبل الأمريكان والسيستاني يكون جزءا من التنفيذ عبر مرجعيته، عبر أتباعه، عبر مؤسساته. وفي بعض الأحيان يكون التخطيط من قبل السيستاني والأمريكان ينفذون ما يريده السيستاني احتراما له، باعتبار أن السيستاني له من التأثير الكبير في الواقع الشيعي عموما وفي الواقع الشيعي العراقي خصوصا. ولذا فإن مورغان أورتاغوس وهي الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية تتحدث بنفس المنطق السيستاني، فهذا المنطق لم يكن عند الأمريكان، هذا البرنامج وهذا التخطيط لم يكن موجودا عند الأمريكان إبان دخولهم. ومجلس الأمن الدولي لم يتبنى هذا العنوان وهذا البرنامج، إنما جاءتنا به مرجعية النجف وتحديدا السيستاني. نستمع إلى مورغان أورتاغوس في حديثها الرسمي السياسي.
We saw the strategic dialogue between the United States and the government of Iraq yesterday as an incredibly important first step forward in our relationship with the new prime minister and with his government. You know, there are still many issues that remain, but this was an important step. We have to remember, of course, that we have accomplished something together. The government of Iraq, the Kurds, the United States, all of our coalition partners, that is the territorial defeat, the defeat of the territorial caliphate of ISIS. And we know that ISIS remains a threat. And we, of course, remain committed to have that final defeat of ISIS. But in the meantime, the purpose of these strategic dialogues is to really move our relationship forward. Well, remember that we are still operating under the agreements from 2008, 2009, in which we said that we did not seek a permanent presence in Iraq. And I think that that's important to the Iraqi people and important to the American people. We will remain as guests of the people of Iraq, as the government of Iraq. And we will remain committed to Iraq until we see that final defeat of ISIS. And that's important for Iraq's security and for America's security.
يا ضيفنا يا بعد روحي يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن ضيوف وأنت رب المنزل وبيتنا ونلعب بي وشلها غرض بين الناس نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام يا مالك بن ضمرة كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير؟ قال الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. هو مصداق لما أقوله عن أسلوب السيستاني المخاتلة، هذا لون آخر من ألوان المخاتلة. الأمريكان كانوا في البداية يقولون نحن محررون، ولكن لما سماهم مجلس الأمن وهم سادة مجلس الأمن سماهم محتلين قبلوا بذلك، وجرت قوانين مرحلة الاحتلال بحسب اللوائح القانونية التي تقرها هيئة الأمم المتحدة فيما يرتبط في العلاقة بين المحتل والمحتل. وهذا باب فيه تفصيل كثير. السيستاني جاءنا بهذا المصطلح وبهذا العنوان بأسلوب مخاتلة لتضييع هذه العناوين. عملية تدجيل أتعلمون في اللغة العربية ما معنى دجال؟ الدجال هو الذي يشتغل بأن يصبغ المعادن بماء الذهب، بأن يصبغ النحاس مثلا، بأن يصبغ الحديد مثلا. فعملية الصبغ هذه، عملية الطلاء هذه، أنه يغطي النحاس بماء الذهب، هذه العملية في اللغة تسمى بعملية تدجيل، والذي يقوم بهذا العمل يقال له دجال. الدجال هو الذي يعطي لون الذهب للأشياء التي ما هي بذهب، حتى لو لم يكن على سبيل الخدعة، عمله هو هذا. الناس تطلب منه أن يضع اللون الذهبي على المعدن الحديدي مثلا، أو على المعدن النحاسي مثلا، وهو يقوم بذلك، إنه يقوم بعملية تدجيل، أن يعطي الحديد الذي قيمته دون الذهب أن يجعله بلون الذهب. ذلك هو عمل الدجال، هذا ما هو معروف في لغة العرب، ويبدو أن وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن بات قريبا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن موسى إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صح؟ فقال صلى الله عليه: إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل، وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد عرضت بين أيديكم الفيديو الذي يشتمل على حديث للناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، وهي تتحدث بنفس المنطق السيستاني، لا بعنوان التحرير ولا بعنوان الاحتلال، وإنما بعنوان الضيافة، فهم ضيوف كما قال مرجع الطائفة الأعلى. رجاء أعيد عرض الفيديو كي يتواصل الحديث من حيث انتهيت.
We saw the strategic dialogue between the United States and the government of Iraq yesterday as an incredibly important first step forward in our relationship with the new prime minister and with his government. You know, there are still many issues that remain, but this was an important step. We have to remember, of course, that we have accomplished something together. The government of Iraq, the Kurds, the United States, all of our coalition partners, that is the territorial defeat, the defeat of the territorial caliphate of ISIS. And we know that ISIS remains a threat. And we, of course, remain committed to have that final defeat of ISIS. But in the meantime, the purpose of these strategic dialogues is to really move our relationship forward. Well, remember that we are still operating under the agreements from 2008, 2009, in which we said that we did not seek a permanent presence in Iraq. And I think that that's important to the Iraqi people and important to the American people. We will remain as guests of the people of Iraq, of the government of Iraq, and we will remain committed to Iraq until we see that final defeat of ISIS. And that's important for Iraq's security and for America's security.
ومن قناة الحرة الفضائية إلى قناة آفاق وفي برنامج الحصاد. وائل عبد اللطيف يحدثنا.
أقول لك فد حقيقة فيما يتعلق بالأمريكان. الأمريكان من 2003 إلى الوقت الحاضر عندهم كثير من الاحترام إلى مقام المرجع السيد السيستاني حقيقة كثير من الاحترام عندهم إليه، وهذا أعلنوه في كتبهم وخطبهم ومؤتمراتهم وبريمر وكتبه وطلعاته بعدين على عبر من سلسلة من القنوات.
وإلى قناة العربية الحدث، السفير الأمريكي يحدثنا عن توافق ما يريده الأمريكان وما تريده المرجعية السيستانية. رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
إن الولايات المتحدة في جميع خطاباتها لطالما دعت إلى عراق بعيد عن التدخلات الخارجية والجماعات المسلحة وقادر على محاربة الفساد ومحاسبة أولئك المسؤولين عن الهجمات والاغتيالات وعمليات الإخفاء القسري بحق المتظاهرين السلميين، وبالطبع عراقا قادرا على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة يكون العراقيون كلهم قادرين على المشاركة فيها. لذا فإن ما تدعو له الولايات المتحدة لا يتعارض مطلقا مع دعوات وتوجيهات المرجعية في النجف الأشرف.
ومن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد إلى مسؤول عراقي إلى هشام داود، وهو يحدثنا عن أن مرجعية السيستاني توافق ما يريده الكاظمي، ما تريده حكومة الكاظمي من بقاء القوات الأمريكية في العراق. أنا لا أشكل على بقاء القوات الأمريكية في العراق، العراق محتاج لهذه القوات. أنا أحدثكم هنا عن مدى تطابق وتوافق فيما بين المرجعية السيستانية والبرنامج الأمريكي. إذا كانت المرجعية السيستانية تقول من أننا أناس نبحث عن المناصب وعن الحكم مثلما هو حال السياسيين فلا كلام لي معهم، لكنهم هم كذلك ويضحكون علينا من أنهم رجال غيب ورجال دين وعلى صلة بصاحب الأمر، يضحكون علينا بهذا الذي يدعونه. أنا لا أشكل عليهم أن يطلبوا الحكم، كل الناس الذين يرغبون في زعامة الشعوب والأمم يطلبون الحكم من رجال الدين، من رجال الدنيا، من رجال السياسة، من أي اتجاه من الاتجاهات. مشكلتي ليس في هذه الموضوعات، مشكلتي فيما يضحكون به علينا، فيما يخدعون به الشيعة. لو أنهم يبينون للناس من أنهم طلاب حكم عندهم برنامج دنيوي كبقية الأحزاب ويريدون الحكم، فإنني لن أتكلم بحرف واحد باتجاههم، لكن المشكلة التي أوقعونا فيها أنهم يضحكون علينا، هم يخدعوننا، هم طلاب دنيا، طلاب مناصب، ويضحكون على الشيعة على أنهم رجال دين وزهد وورع وأمثال هذه الكلمات وهذه العناوين التي يضحك بها علينا. أعود إلى هشام داود، فإنه يتحدث عن موقف المرجعيات الدينية في العراق، وبشكل خاص يتحدث عن مرجعية السيستان في النجف فيما يرتبط بموقفها من تواجد القوات الأمريكية في العراق. رجاء اعرضوا لنا الفيديو
في هذا الموضوع. الشيء الثاني، ما تتحدث عنه القرار، قرار مجلس النواب الذي صدر، حقيقة هو قرار بالجانب القانوني يجب البحث. اثنين، في اللحظة التي صدر فيها كان الحضور لا يمثل كل أطياف العراق حتى يأخذ بعد الوطني. الشيء الثالث، المرجعيات الروحية والدينية بما في مرجع بالنجف أيضا كان لهم رأي. حاجة العراق إلى المساعدة الدولية ليست مجال خصام سياسي ومزايدات بقدر ما هي حاجة نحن نقدرها لوضع البلد.
ومن هشام داود إلى السياسي والإعلامي العراقي أحمد الأبيض، وعبر قناة ANB يتحدث بحسب قنواته التي من خلالها حصل على هذه المعلومات فيما يرتبط بالخطة الأمريكية للعراق.
اللي حصل الآتي، أنه الإدارة الأمريكية الحقيقة محتاجة كثير كما يعتقد البعض، منها انتصارات سياسية وداخلية لتحقيق خصوصا إدارة ترامب حتى تعزز فوزها اللي أصبح شبه محتوم، هذا مؤكد. منها ملف العراق، منها زيارة الكاظمي، منها زيارة الكاظمي التي تم تعليقها بعد زيارته إلى طهران وعدم ذهابه إلى السعودية. هسه أقول مو رفض السعودية لاستقبال، عدم ذهابه، بعدنا احنا ما وصلنا للقصة. لذلك كان ارتباط بين زيارة الواشنطن وبين رضا السعودية، خلنا نفترض باعتباره هي دولة إقليمية مجاورة للعراق ومناهضة لإيران، وعندها الإمكانيات الفنية والمالية واللوجستية التي تدعم المشروع الأمريكي لتخليص العراق من الهيمنة الإيرانية. لاحظ كيف، منها الكهرباء. ما حصل أنه وصول السيد الكاظمي قبل لقائه بترامب بيومين تقريبا، يعني تقريبا يوم ونصف مع فارق التوقيت، صار اتصال أول ما وصل بينه وبين محمد بن سلمان. هاي لحظة المرور السعودي، هذه اللي فتحت الآفاق. نعم نعم، هذه اللي فتحت الآفاق، واتصال محمد بن سلمان.
خلنا نوقف عنده، ممكن نعم. شنو اللي صار يعني؟
اللي صار الآتي، اللي صار الآتي يعني
بالاتصال.
نعم بالاتصال، نعم بالاتصال، إنه أنت مرحب بك أن تأتي للسعودية، يعني كان أكو، ولكن هناك التزامات نحن كسعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية، منها هذه الالتزامات قائمتها الأساسية، ركيزتها الأساسية هو العراق. ولذلك الزيارة فيها أمور يجب أن يتم حسمها والتوقيع عليها، وتعرف جنابك احنا من 21 قلنا يجب ان ياتي رجلا الامريكان ينظروا هالشكل، والثوار في العراق الحقيقه كانوا لا يرغبوا في ذلك، لكن القتل والاستباحه والجبن عندما تقتل امراه شابه عمرها 20 سنه بدم بارد وامام السلطات وكلهم يعرفوا، هذا الجيل يا اخي لا بعثي ولا جيل ارهابي ولا جيل داعشي، انت تحير، لانه عندهم مره اخرى اقول لك عندهم ازمه الشرف قائمه، مفقود شرفهم بكل نواحي الشرف، بكل نواحي الشرف، الشرف منه كلمة، الشرف منه موقف، تعرف جنابك، الشرف منه عرض، الشرف منه فرج، كل هذا شرف، هم كل هذا فاقدي، وبالتالي ما عندهم غير التهم لهذا الشباب ويقتنصوا ويلقى له تشريع فتوى شرعية كتلة. مو هكي شكل من راح الكاظمي ما وراء لا شيء، يعني خلو أقول لك إياها، شيء شعبي واضح جدا، الشعب بصراحة بدأ يفقد الأمل فيه، من قصة الدورة ومن قصة مقتل الشهيد الهاشمي، من غلق الملف الشعب بدأ يعرف أنه العملية هاي تراكينج ماشية، هي تفتر وحدة. من راح الأمريكان استفادوا من فقدان الثقة الشعبية، معبالك الشكل. نعم، واستفادوا من أنه الكاظمي الحقيقة أصبح تحت المظلة الإيرانية، وخصوصا في الزيارة أيضا الأمريكان استفادوا، جاءهم هكذا كتاب مفتوح، تفضل هذه الشروط الخمسة التي يجب أن يتم الإمضاء عليها وتمضي.
وهي
أولاً بدون أولاً تخليص العراق من الهيمنة الإيرانية اقتصادية.
هذا وقع عليها. هاي وقع عليها.
نعم، محاور هذا. محاور هي اسمها دي، اسمها the USA plans to degrading، بالنص راح أقول لك degrading the Iranian influence in Iraq. هي الخطة الأمريكية لتقليل التأثير الإيراني على العراق. واضح خطة. إذن هي إذن خطة، يقولوا الاتفاقية ومجلس الاتفاقية، تعرف جنابك بين جنبين وكذا، والمعاهدة شيء آخر، سمرد الخز بهالمسائل الدولية القانونية. هذه خطة وضعت أمام جنابك. أوكي، هذه الخطة.
الخطة بالداخل ملزم تطبيقها. الكاظمي
ما ملزم تطبيقها.
ما ملزم تطبيقها.
ينتهي كل شيء، ينتهي
حتى على مستوى الاتفاقية. يعني إذا كان هناك موقع اتفاقيات، الاتفاقيات راح تجي للبرلمان.
نعم، صح، هذا أهون. برلمان يصوت أو ما يصوت،
يصوت ولا ما يصوت،
النتيجة هذه كاتفاقية.
إذن بالنتيجة،
بس أنت ليش راح تعقد اتفاقية إذا ما محتاجها؟ أنت ليش رحت لواشنطن وتدرس الخطة وأنت إذا ما محتاجها؟ هذه خطة هكذا وصلت، هذه خطة. خطة
الخطة، الخطة تلزم الأمريكيين بشنو؟ يعني
وقع مع رئيس الوزراء. أنا أقوله في أكثر من محفل وفي الإعلامات، لما تقدم الحكومة العراقية طلب تلزم الأمريكان بموجب الاتفاقية السابقة اللي هي سوفا.
الحقيقة هناك تقرير انتشر على الشبكة العنكبوتية وبحسب ما نشر من أن هذا التقرير قد أخذ من صحيفة صادرة باللغة الفرنسية، موناكو ماتين. هذه صحيفة حقيقية موجودة، لكننا بحثنا عن هذه المعلومات ما وجدنا لها أثرا، ربما ما نجحنا في البحث، فإذا كان من أحد يعرف مصدرا صحيحا أو محلا صحيحا لهذه المعلومات، ويرفضنا بها، فإننا سنكون له شاكرين. أنا سأقرأ عليكم ماذا جاء في هذا التقرير، لكنني لا أملك دليلا عليه، وبحثنا بخصوص المصدر، الصحيفة موجودة لكننا ما وجدنا على الإنترنت ما يرشدنا إلى حقيقة هذه المعلومات بشكل واضح. هذا لا يعني أن المعلومات ليست صحيحة، لكننا ما عثرنا على ما يثبتها، ولذا فإنني سأتحدث عنها لكنني لا أثبتها، لأنني لا أملك دليلا عليها. مجرد أن ينتشر خبر على الشبكة العنكبوتية فذلك لا يعني أنه صحيح، وحتى لو نشر في الصحف، حتى لو أننا وجدنا هذا الخبر في الصحيفة المذكورة، نحن ما عثرنا عليه في الحقيقة، ولو وجدناه فلا يدل ذلك على صحته. لابد أن نبحث عن الأدلة وعن القرائن التي نطمئن إليها حتى نستطيع أن نثبت هذه المعلومات. الزمان 20/8/2020، اليوم الخميس، هكذا جاء في التقرير. المكان واشنطن دي سي، يعني العاصمة، لأنه في الولايات المتحدة الأمريكية هناك أكثر من مدينة تسمى بواشنطن. واشنطن دي سي يعني العاصمة. المجتمعون السيد رئيس وزراء العراق يعني مصطفى الكاظمي، مع السيد مورت فريدمان، والمصدر الصحيفة الصادرة باللغة الفرنسية التي أشرت إليها قبل قليل، موناكو ماتين. ثم يعرف التقرير بشخصية مورت فريدمان فيقول: هو الرئيس التنفيذي لمنظمة آيباك، وهي منظمة معروفة، لمنظمة آيباك التي ترعى مصلحة إسرائيل في الولايات المتحدة والخارج، وهي أكبر لوبي يهودي مؤثر في العلاقات الدولية، وراسم سياسة الولايات المتحدة. فريدمان التقى الكاظمي في تمام الساعة 7 مساء يوم الخميس وسلمه مبلغ 53 مليون دولار كمكافأة ودعم لتأسيس حزب سياسي جديد يتزعمه الكاظمي باسم حزب الشعب. هذه معلومات، إذا كانت حقيقة فإن الأيام القادمة ستثبتها فيما بيننا وبين الانتخابات. أنا لا أثبت هذه المعلومات، هذه المعلومات انتشرت، ومثلما وصلت إلى غيري وصلتني، أردت أن أتأكد منها، ما استطعت أن أتأكد من هذه المعلومات، أنا أطرحها هنا لأنها تتناسب مع سياق الخطة الأمريكية التي يتحدث عنها أحمد الأبيض وغير أحمد الأبيض. هذا الحديث يتحدث به من يتحدث، فمورت فريدمان التقى بالكاظمي وسلمه هذا المبلغ 53 مليون دولار كمكافأة ودعم لتأسيس حزب سياسي جديد يتزعمه الكاظمي باسم حزب الشعب. وقد وضعت السفارة الأمريكية في العراق جميع كوادرها وسياسيي العراق المتعاونين معها تحت تصرف الكاظمي. هذه الجوقة التي حدثتكم عنها، الجوقة السياسية السيستانية وغير السيستانية، إنها جوقة سياسية كبيرة. وقد وضعت السفارة الأمريكية في العراق جميع كوادرها وسياسيي العراق المتعاونين معها تحت تصرف الكاظمي من أجل سحب البساط نهائيا من تحت إيران وأعوانها، مثلما كان يتحدث أحمد الأبيض، وكذلك التمهيد للمنطقة الحرة البديلة عن إسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى هي التي تمتد ما بين النيل إلى الفرات، وهي كل الأرض التي مشى عليها إبراهيم الخليل، باعتبار هذه عقيدة دينية. في كتاب العهد القديم بشكل واضح من أن الرب يخاطب إبراهيم ويخاطب بني إسرائيل من أن الأرض التي داسها مشى عليها إبراهيم الخليل الذي ولد على شواطئ الفرات في جنوب العراق في مدينة أور، ووصل في رحلته إلى مصر إلى النيل، فما بين النيل إلى الفرات هذه هي أرض إبراهيم، أرض إسرائيل، أرضهم، وتلك هي إسرائيل الكبرى. لكن الواقع على الأرض وما عليه قوانين العالم وأسباب الحياة ووجود الدول لا يتمكن الإسرائيليون من أن يؤسسوا دولتهم التي في أحلامهم من النيل إلى الفرات. ومن هنا جاءت الفكرة عن إسرائيل الكبرى بإسرائيل البديلة، وهي تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة تجارة حرة. قطعا ستكون إسرائيل هي المتحكمة فيها لأسباب كثيرة، للتطور العلمي، لقوة الاقتصاد، ولأسباب كثيرة. فإسرائيل هي الدولة المتطورة الأولى في المنطقة. وكذلك التمهيد للمنطقة الحرة البديلة عن إسرائيل الكبرى، وذهاب السيد الكاظمي إلى الأردن للالتقاء بالرئيس السيسي وبملك الأردن إنما هو تمهيد لهذا الموضوع بحسب التقرير، أنا لا أقول ذلك. والكاظمي بحسب التقرير قد التقى في سفرته إلى الأردن بالسفير الإسرائيلي الذي سبق وإن التقاه الكاظمي في آب 2019 أيام حكومة عادل عبد المهدي حينما كان الكاظمي رئيسا للمخابرات. وبالمناسبة فإن الكاظمي صار رئيسا للوزراء لكنه لم يعين لحد الآن بحسب معلوماتي رئيسا للمخابرات، وإنما عين خالد العبيدي نائبا عنه في دائرة المخابرات. الذين يعرفونه عن قرب يقولون هو دائما يحاول أن يبقي فيما بينه وبين الوظيفة السابقة من الخيوط والتواصل. على أي حال هذا الموضوع ليس مهما. القضية بحسب التقرير كبيرة جدا، وما يجري في العراق بحسب التقرير يرتبط بهذا البرنامج الكبير. إذا كان هذا الكلام صحيحا، أنا لا أملك دليلا على صحته، لكن تسلسل الأحداث وما يجري على أرض الواقع وما كان من حديث في الأيام الماضية عن صفقة القرن، كل هذا يجعل الإنسان قابلا لأن يصدق ما يأتي في كلام أحمد الأبيض وما يأتي في كلام هذا التقرير وما يطرح من كلام يتعانق مضمونه مع كثير من المجريات على أرض الواقع، إن كان ذلك في اللحاظ السياسي أو في اللحاظ الاقتصادي أو في اللحاظ الاجتماعي. فهناك عمل في هذه الاتجاهات، في الاتجاه السياسي وفي الاتجاه الاقتصادي وفي الاتجاه الاجتماعي، ويبدو أن العراق بحاجة شديدة إلى المنطقة الاقتصادية الحرة. وضع العراق الاقتصادي مزري ومزري ومزري جدا، فهذه بركات حكومات المرجعية السيستانية. هذا هو الذي جناه العراقيون من حكومات المرجعية السيستانية. وفي الحلقة الماضية حشدت لكم ما حشدت من الشواهد والقرائن والأدلة التي تخبركم عن أن مرجعية السيستاني هي التي نصبت رؤساء الوزراء من أولهم إلى آخرهم إلى الكاظمي. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال يا مهزم كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. وبأسلوب مخاتلة سيستانية، السيستاني قطعا بطلب منهم، بطلب من المرجعية السيستانية وبتوافق مع الكاظمي مع الأمريكان، كل هذا البرنامج يجري في هذا الاتجاه، حيث تحضر ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت إلى بيت السيستاني ويلتقي بها، وعبر ممثلة الأمم المتحدة السيستاني يوصل ما يريد من تأييده لبرنامج الأمريكان الذي ينفذه مصطفى الكاظمي. طريقة ملتوية، هذه هي طريقة السيستاني. ماذا عنونت لكم هذه الشاشة؟ الأمريكان والسيستاني ما بين التخطيط والتنفيذ. ما جرى في بيت السيستاني من حضور ممثلة الأمم المتحدة، وما جرى من حديث وبعد ذلك نشر هذا الحديث، نشر هذا البيان، هو مصداق واضح للذي جاء في عنوان هذه الشاشة: الأمريكان والسيستاني ما بين التخطيط والتنفيذ. في الأعم الأغلب الأمريكان هم الذين يخططون، والسيستاني عبر مرجعيته ومؤسساته ينفذ من خلال الحكومة في بغداد أو من خلال المؤسسات الأخرى التي تقبع تحت خيمة مرجعيته. على أي حال، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الصامت للقاء جينين بلاسخارت مع السيستاني. إنها معجزة من معاجز الإعلام السيستاني المعاصر في القرن الحادي والعشرين، معجزة من المعاجز السيستانية. نحن في نهايات سنة 2020 ومرجعية سيستاني يخرج لنا إعلامها أقل من الدقيقة ثوان في كل مرة فيديوهات صامتة كئيبة على طريقة السينما الصامتة كأفلام شارلي شابلن. ماذا أقول عن هذا الواقع الذي يتحدث عن نفسه بنفسه؟ هذا هو واقعنا، واقع المخاتلة. حتى هذه الفيديوهات تحدثنا عن المخاتلة. لماذا لا يخرج صوت السيستاني؟ هل هو عورة؟ هل صوت السيستاني عورة؟ يبدو أنه عورة. لماذا لا يخرج صوت السيستاني؟ لأنه يعلم من أن أتباعه لو استمعوا إلى مستوى حديثه وإلى طريقة حديثه فإن هذا الهيلمان من التقديس ومن الغيبية سيتهاوى، لأنه كذب، لأنه زيف. هذه هي الحقيقة من الآخر، وإلا لماذا لا يخرجون صوته؟ لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ هل هو شأن ديني؟ إذا قالوا هكذا فإنهم يكذبون. الله يتكلم مع أنبيائه ورسله، ويتكلم مع عباده عبر أنبيائه ورسله. الأنبياء وظيفتهم الأولى الكلام، والأئمة كذلك. فمن أين جاءنا بهذه السيرة الغريبة وبهذه الحالة التي ليس لها من تفسير إلا الذي ذكرته قبل قليل، من أن أتباعه لو أنصتوا لمستوى حديثه وطريقته في الكلام فإن هذا الهيلمان الهائل الكبير من التقديس والتكريم والتبجيل سيتهاوى في ثوان. تلك هي الحقيقة من الآخر، المخاتلة في كل شيء، المخادعة والكذب والاحتيال في كل شيء. رجاء اعرضوا لنا مجموعة من صور جينين بلاسخارت الهولندية. الصورة الأولى، هذه هي جينين كما يلفظ اسمها باللغة الهولندية، جينين. وصورة أخرى لجينين، وصورة ثالثة أيضا، والتي بعدها. الصورة الرابعة، هنا حينما كانت وزيرة للدفاع في هولندا، وبجانبها وزير الدفاع الفرنسي آنذاك، كان وزيرا للدفاع في فرنسا وبعد ذلك تغير مقامه ومسؤوليته. الصورة التي بعدها، هنا مع وزير الدفاع الفرنسي في وقتها بصحبة زوجته، هذه زوجة وزير الدفاع الفرنسي. الصورة التي بعدها، أحد المسؤولين في هولندا في بلادها. وصورة أخرى، إنه وزير الدفاع الألماني. وصورة أخرى، هذا هو ملك هولندا. والتي بعدها، أيضا هي بجانب ملك هولندا والتي بعدها، هنا مع زوجها والتي بعدها، وهنا مع البارزاني والتي بعدها، وهنا مع السيستاني في لقاء سابق والتي بعدها. هذا هو اللقاء الأخير الذي من خلاله صدر البيان في تأييد الخطة الأمريكية للعراق التي يطبقها الكاظمي في أيامنا هذه. بيان السيستاني بين يدي على الطاولة، لا أريد أن أقرأه، ربما أشرت إلى بعض مما جاء فيه في الحلقات المتقدمة ولا أريد أن أعيد الكلام، لكنني بشكل عام أقول من أن البيان اشتمل على دعوة للانتخابات وعن دعوة لسحب السلاح غير المرخص فيه وعن دعوة لمكافحة الفساد. ومحاسبة الذين أجرموا وقتلوا المتظاهرين وما جرى من عمليات خطف واغتيال. وفي آخر البيان هناك حديث عن الحفاظ على السيادة الوطنية، ومصطلح الحفاظ استعماله هنا خاطئ 100%. كان يفترض على السيستاني أن يستعمل إما كلمة الحفظ أو المحافظة، أو يمكن أن يستعمل كلمات أخرى، لكن الحفاظ لا معنى له هنا، لأن الحفاظ في لغة العرب تعني الغيرة على الأعراض، لا علاقة لهذه الكلمة بما استعملت فيه هنا. الحفاظ هي الغيرة على الأعراض، وما يكون عند الرجل من حالة نفسية للدفاع عن عرضه إن كان ذلك في وقت الحرب أو في وقت السلم، الحفاظ هو هذا. ولكن ماذا نصنع لمراجعنا الذين لا يحسنون إصدار البيانات باللغة الصحيحة؟ هذا هو حالهم، وهذا حال بيانات السيستاني دائما، وبيانات المراجع الآخرين أسوأ من بيانات السيستاني بالمناسبة، لأن بيانات السيستاني تخضع لمتابعة في داخل المكتب، وأنا لا أقول من أن السيستاني كتبها بنفسه، يكتبونها ولكنهم يعرضونها عليه، فحينما يعرضونها عليه إذا كان عارفا بالعربية فلا بد أن يشخص الأخطاء في هذه البيانات. أنا لا أريد أن أناقش البيان من الجهة اللغوية، البرنامج ليس من اهتماماته الآن هذه القضية، لكن لأن هذه اللفظة وردت في سياق الكلام الذي أريد الإشارة إليه. ثالثا، إن الحفاظ على السيادة الوطنية إلى بقية الكلام، فالحفاظ هنا لا معنى له. إن المحافظة على السيادة الوطنية أو إن حفظ السيادة الوطنية أو غير ذلك من الكلمات الأخرى، أما الحفاظ ربما أنا أستعملها أيضا لأنني تعلمت الأخطاء منهم من نفس الواقع، في حديثي قد أستعملها، أو حتى حينما أكتب وتأخذني الغفلة، لكنني أنا الآن في مقام الالتفات. مرارا قلت في برامجي من أنما تجدونه صحيحا من عربيتي ما تعلمته عند هؤلاء، وما تجدونه من أخطاء عندي في عربيتي تعلمته من هؤلاء، من مراجع الشيعة ومن أصحاب العمائم ومن حوزة الشيعة ومن خطباء الشيعة. هذه هي الحقيقة من الآخر. أنا لا أحدثكم عن خيالات، البيان موجود، وهذه الكلمة بإمكانكم أن تعودوا إلى قواميس اللغة كي تجدوا المعنى الذي أقوله. والقضية لا تقف عند هذه الكلمة. إذا أردت أن أناقش البيان من أوله إلى آخره فأنا سأحتاج إلى وقت طويل. إذن بيان سيستاني يشتمل على هذه المطالب، على انتخابات نيابية، وعلى سحب السلاح غير المرخص فيه، وعلى مكافحة الفساد، وعلى محاسبة المجرمين الذين قتلوا واغتالوا وخطفوا، وعلى المحافظة لا كما يقول الحفاظ، وعلى المحافظة على السيادة الوطنية. هذا هو بيان السيستاني المؤرخ 24 محرم 1442 هجري قمري، مكتب السيد السيستاني دام ظله، النجف الأشرف. في الحقيقة هذا الكلام ما هو بشيء جديد، هذا الكلام تردده وسائل الإعلام ليل نهار، وهذا الكلام يردده المتظاهرون في الشوارع، وهذا الكلام يناقش في البرامج التلفزيونية الحوارية ليليا ونهاريا، وهذا الكلام يتحدث عنه في كل ما ينشر ويكتب ويقال على الشبكة العنكبوتية في كل تخصصاتها وبكل ألوان نشاطاتها، وهذا الكلام يردده أعضاء البرلمان، ويردده الكاظمي وأعضاء حكومته، ويردده السيستاني هنا. فهل نحن بحاجة إلى مثل هذا الكلام؟ الجواب كلا. لماذا إذن قاله السيستاني؟ السيستاني لم يكن قاصدا للكلام نفسه، إنما أراد أن يرسل رسالة إلى العراقيين وإلى غيرهم من أنه يدعم برنامج الكاظمي، ولكن بهذه الطريقة الملتوية، وطبلوا لكلامه من أنها خارطة طريق. أية خارطة طريق؟ إذا أردنا أن نناقش الهراء الموجودة في هذا البيان، على سبيل المثال هو يتحدث عن سحب السلاح غير المرخص فيه، والله هذا كلام ساذج إلى أبعد الحدود. مشكلة العراق ومشكلة الانتخابات التي يخاف عليها من السلاح ليس من هذا السلاح غير المرخص فيه، المشكلة في السلاح المرخص فيه وبأعلى درجات الترخيص، إنها الأسلحة التي تملكها الميليشيات والفصائل والأحزاب والتيارات والاتجاهات السياسية المختلفة. السلاح غير المرخص فيه إنه سلاح يملكه أفراد من عامة الشعب لا يستعملونه في تغيير وجهة الانتخابات. السلاح غير المرخص فيه تمتلكه مافيا تهريب المخدرات، وهؤلاء لا يستعملون سلاحهم في الشأن السياسي، يستعملونه ربما في المواجهة فيما بينهم، هم لا يستعملونه في المواجهة حتى مع القوات النظامية، لأن القوات النظامية تتفق معهم ويأخذون منهم الأموال والمخدرات أيضا، فليس هناك من مواجهة بين القوات النظامية ومافيا المخدرات، ربما يقتتلون فيما بينهم، وهذا يحدث نادرا في أجواء منطقتنا بين المافيات. العشائر تمتلك سلاحا غير مرخص، لكنهم لا يستعملونه في تغيير وجهة الانتخابات. العشائر لها مشاكلها التي لا صلة لها بالواقع السياسي في العراق. هذا الكلام إما هو شيطاني لأنه لا يريد أن يضع النقاط على الحروف، وإما هي سذاجة مفرطة. ما معنى أن نسحب السلاح غير المرخص فيه؟ ما تأثير ذلك على العملية السياسية وعلى الانتخابات؟ مشكلة الانتخابات ومشكلة العملية السياسية في السلاح الذي تمتلكه الميليشيات والأحزاب والتيارات والاتجاهات السياسية، وجزء من ذلك السلاح تمتلكه ميليشيا المرجعية. المشكلة هنا، هو لا يتحدث عن هذه المشكلة الحقيقية. هذا ضحك على الذقون، هذا الكلام هراء في هراء، وبقية الحديث كذلك. السيستاني غاية ما عنده أراد أن يوصل رسالة من أنه يدعم الكاظمي ومن أنه يؤيد البرنامج الأمريكي الذي ينفذه الكاظمي، وأنا لا أشكل على هذا أبدا، أنا لا أشكل على هذا. بالمناسبة أنا أعتقد أن الكاظمي أفضل بالمقايسة النسبية، أفضل من كل رؤساء الوزراء الذين حكموا العراق من 2003. الكاظمي أفضل من المتقدمين، على الأقل هو مدعوم بشكل واضح من الأمريكان، والأمريكان قادرون على أن يرسموا برنامجا ينفع العراقيين بدرجة وبأخرى. فلقد جرب العراقيون منذ سنة 2003 إلى الآن، جربوا وجربوا وجربوا. أنا لا شأن لي بالكاظمي ولا بأمريكيته ولا ببرنامجه، أنا أتحدث عن هذه المرجعية التي تضحك علينا، تضحك على الشيعة، هذا هو الذي أتحدث عنه. فكل ما في هذا البيان هو دعم للكاظمي وبالتحديد للبرنامج الأمريكي الذي ينفذه الكاظمي، يمثله الكاظمي. لكنني لا أعتقد أن الكاظمي سيستطيع أن ينفذ البرنامج الأمريكي كما هو، لأن محمد رضا السيستاني لن يسمح له بذلك، لأن الكاظمي إذا أراد أن يطبق البرنامج الأمريكي كما هو فهذا يعني أن يحاسب المفسدين، وسيد المفسدين محمد رضا السيستاني ومن يلوذ به في حكومته في كربلاء أو حتى في المنطقة الخضراء من الذين يرتبطون به ارتباطا مباشرا. فماذا سيصنع الكاظمي حينئذ؟ ولذا سيطبق البرنامج الأمريكي تطبيقا أعور، تطبيقا فاشلا. على أي حال أنا لا أريد أن أناقش ماذا يريد الكاظمي أن يفعل، لكنني أقول ما صدر من بيان طبلوا له تطبيلا إعلاميا من أنها خارطة طريق. أية خارطة للطريق؟ إذا كنتم تقصدون خارطة طريق تعود بنا إلى الوراء فنعم، فنعم وألف ألف نعم. أما أن تكون خارطة طريق تسير بنا إلى الأمام فلن يكون ذلك، لأن السيستاني وهو يتحدث هنا عن محاسبة الفاسدين مرجعيته فاسدة، لابد أن تحاسب مرجعيته أولا. وسأتيكم بأمثلة، مؤسساته فاسدة، أكثر الفساد في العراق هو في مؤسسات السيستاني أو بسبب شرعنة السيستاني للفساد، وهذا الأمر قد برهنته بالأدلة والوثائق في برامج سابقة. على سبيل المثال يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر وستجدون الأدلة والوثائق والحقائق، وعلى عينك يا تاجر، من دون افتراء ومن دون تحريف، وبإمكانكم أن تتأكدوا من كل تلك الوثائق التي عرضت في ذلك البرنامج، إنها وثائق حقيقية بتمام معنى هذه الكلمة. مخلص الحديث، بيان السيستاني هو مصداق لعنوان هذه الحلقات، مرجعية السيستاني صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق، مصداق واضح لهذا العنوان، وكان البيان تأييدا مباشرا وبشكل علني عبر جينين بلاسخارت للكاظمي وبرنامجه الأمريكي. ولذا مباشرة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء غرد بطرب وسرور لما صرح به السيستاني. فماذا غرد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء؟ هكذا كتبوا في تغريدتهم: بفيض من التقدير والاحترام والعرفان تلقينا توجيهات سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله خلال استقباله السيدة جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق بفيض من التقدير والاحترام والعرفان. هذه العبارة تلخص لنا الهدف الذي من أجله رتبوا هذه المسرحية، فجاءوا بممثلة الأمم المتحدة وجاءت مع كاتبها وجلست مع السيستاني وتحدث السيستاني ونشروا البيان مع كل ما فيه من عثرات وأخطاء. الغاية هي هذه، رسالة من السيستاني عبر الأمم المتحدة، وكل ذلك مخادعة ومخاتلة، فأراد أن يعطي لتأييده قيمة بدرجة وبأخرى. كل ذلك مخاتلة ومخادعة. لذا جاء الجواب من المكتب الإعلامي لمصطفى الكاظمي بفيض من التقدير والاحترام والعرفان: رجاء اعرض لنا الفيديو الذي يدخلنا إلى موقع المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إلى موقع حسابهم على تويتر، كي نقرأ التغريدة في داخل حسابهم هذا. يمكنني أن أعبر عن بيان السيستاني الذي صدر عبر مكتبه وتم تصديقه بحضور ممثلة الأمم المتحدة، إنها الخطة الأمريكية للعراق، ولكنها بصياغة نجفية بائسة، لأن البيان كان بائسا جدا. قطعا الأمريكيون لا يريدون العمل بخطة تصاغ بهذا التعبير البائس، خطة أمريكية لأجل العراق للعراق بصياغة نجفية سيستانية بائسة. تتذكرون في الحلقات المتقدمة حينما عرضت في الشاشة الثانية فيديو لعلي الدباخ وكان بصحبة شوارزنجر حاكم كاليفورنيا، فكان يتحدث عن توأمة علي الدباخ بين البصرة وكاليفورنيا. بالضبط هنا عملية توأمة ما بين واشنطن والنجف، عملية توأمة عبر عمل سياسي وعسكري ما مر علينا في الحلقات المتقدمة، من ذهاب ميثم الزيدي وهو يمثل الحشد المرجعي لتجديد العهد مع جهاز مكافحة الإرهاب مع عبد الوهاب الساعدي، ما مر من كلام وحديث في الشاشة الثالثة التي عنوانها الحشدان، الحشد الإيراني والحشد الأمريكي، كل ذلك يخبرنا عن هذه الحقيقة، عن هذه التوأمة في العمل السياسي والعسكري، قطعا كل بحسبه. لا يمكننا أن نقايس بين القدرة الأمريكية وبين القدرة السيستانية في أبعادها السياسية والعسكرية أو في سائر الأبعاد الأخرى، إنما نتحدث بحدود العراق. ما يصرفه الأمريكيون من قوة أو قدرة أو إمكانات بخصوص العراق، فأنا لا أتحدث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية بما هي هي بكل قدراتها الهائلة، إنما أتحدث عن الذي تخصصه للشأن العراقي، ما تخصصه من قوتها وإمكاناتها واهتمامها للشأن العراقي. ومع ذلك هو أرقى بكثير، لا يمكنني أن أقايسه بحالة البؤس والتخلف في أجوائنا الدينية الشيعية في النجف، لكنهم مضطرون إلى هذا. الأمريكان مضطرون للتعامل مع هذه الجهات المتخلفة الفاسدة، فماذا يصنعون؟ واقع المجتمع هو الذي يفرض ذلك عليهم. لقطات من الواقع السياسي السيستاني وائل عبد اللطيف، وفي لقاء خاص عبر قناة هنا بغداد.
يعني الطبقة السياسية اللي هي سوتهم، المرجعية سوتهم، والدين سواهم، والمذهب سواهم، ما عادوا ينتبهون إلها. ليش؟ لأنهم بنوا وتكونوا.
رجاء أعيد الفيديو مرة أخرى لقصره حتى يتأكد المشاهدون من كلام المتحدث.
يعني الطبقة السياسية اللي هي سوتهم، المرجعية سوتهم، والدين سواهم، والمذهب سواهم، ما عادوا ينتبهون إلها. ليش؟ لأنهم بنوا وتكونوا.
وهو أيضا في برنامج بكالوريا عبر قناة دجلة الفضائية يتحدث عن إقليم البصرة، لأنه كان من الدعاة إلى أقلمة البصرة.
إنشاء إقليم البصرة سيحد من نفوذ المرجعيات الدينية هناك، صح أم خطأ؟
صح.
نعم، راح يحد من نفوذه
أكيد، ولهذا يعارضه،
وهذا سبب المعارضة
طبعا. أنت شو تريد تشتغل سياسة؟ تريد تصير عضو في مجلس النواب، لو تريد تصير وزير، فيه المتوفرات بالإقليم، بعشي لك المرجعية توفرها تركض. نعم
زين، تتوقع أن توصل الأمور إلى صدور فتوى؟
هو يعلم أن الدستور فدرالي من أليفة إلى ياء، فشلون يصدر فتوى يحرم ما أقره وما دعا الشعب للاستفتاء عليه؟ ما أعتقد.
كلام حقيقي ومنطقي دقيق. رجاء أعيد بث الفيديو.
إنشاء إقليم البصرة سيحد من نفوذ المرجعيات الدينية هناك، صح أم خطأ؟
صح. نعم،
راح يحد من نفوذه
أكيد، ولهذا يعارضه،
وهذا سبب المعارضة
طبعا. أنت شو تريد تشتغل سياسة؟ تريد تصير عضو في مجلس النواب، لو تريد تصير وزير، فيه المتوفرات بالإقليم، بعشي لك المرجعية تروح وراها تركض. نعم
زين، تتوقع أن توصل الأمور إلى صدور فتوى؟
هو يعلم أن الدستور فدرالي من أليفة إلى ياء، فشلون يصدر فتوى يحرم ما أقره وما دعا الشعب للاستفتاء عليه؟ ما أعتقد.
سأضرب لكم مثالا، هذا المثال يجمع بين فساد مؤسسات المرجعية السيستانية وفساد حكومة المنطقة الخضراء، إن كان في الحكومة السابقة أو في الحكومة الحالية. مثال مختصر سريع، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه النائب البرلماني، وهو نائب برلماني لا زال في البرلمان، جمال المحمداوي. هذا الحديث الذي يتحدث به تأريخه 19/2019 أيام حكومة عادل عبد المهدي، وفي الأيام الأولى لتظاهرات تشرين 19/2019، رئيس وزراء العراق آنذاك عادل عبد المهدي، رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي آنذاك، علاء الموسوي الهندي. 19 المظاهرات قد ابتدأت من 11. جمال المحمداوي في هذا الفيديو ينقل لنا صورة عن الفساد في مؤسسة الوقف الشيعي، ولاحظوا الطريقة الهزلية والكوميدية، هي مضحكة ومؤذية في نفس الوقت. كيف يتم اختيار الموظفين والموظفات؟ على أي أساس؟ وفقا لأي كفاءة؟ وفقا لأي مؤهلات؟ ومؤسسة الوقف الشيعي هي في الوقت نفسه تابعة لمرجعية السيستاني بشكل مباشر، وتابعة لرئاسة الوزراء بشكل مباشر. الذي يترأسها يأتي من قبل السيستاني باختيار منه، ورئيس الوزراء يوافق على الذي يختاره السيستاني، ورئيس الوزراء أيضا جاء باختيار من السيستاني أيضا. نحن الآن في زمن عادل عبد المهدي، عادل عبد المهدي اختاره محمد رضا السيستاني، ومرت في الحلقة الماضية الوثائق والحقائق والأدلة والشواهد التي تتحدث عن هذه الحقيقة. فرئيس الوزراء منهم من السيستانيين، ورئيس الوقف منهم. صحيح أن علاء الموسوي في الانتماء الحوزوي ينتمي إلى مرجعية سعيد الحكيم، لكنه لا يعمل في مؤسسة تابعة لسعيد الحكيم، هو يعمل في مؤسسة تابعة للسيستاني، ويعمل وفقا لما يريده السيستاني. حينما أقول لما يريده السيستاني، لما يريده محمد رضا السيستاني بشكل مباشر، لأن السيستاني الكبير أوكل كل الأمور إلى ولده محمد رضا. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في هذه الصورة الكوميدية، في هذه اللوحة الساخرة من الفساد المقرف في واقع المؤسسة السيستانية وفي واقع الحكومة السيستانية في المنطقة الخضراء. والله ما هي بمنطقة خضراء، هذه منطقة الصخام واللطام، هذه منطقة الفساد والسرقات أو طيحة الحظ. رجاء اعرضوا لنا فيديو النائب البرلماني جمال المحمداوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الوقت الذي تتصدر مطالب المتظاهرين الشباب توفير فرص العمل، وهو ما يشكل أدنى أساسيات حقوق الإنسان في العيش الكريم، لا زالت خلال هذه الأيام ممارسات المحسوبية والمنسوبية في التعيينات في مؤسسات الدولة المختلفة، ومن أمثلتها التعيينات الأخيرة في ديوان الوقف الشيعي التي تضمنت مخالفات قانونية ومنافات لمعايير العدالة الاجتماعية، حيث قدم أكثر من 100,000 مواطن عراقي لغرض التعيين على هذه الدرجات التي أعلن عنها مؤخرا والتي كانت بحوالي 600 درجة، إلا أن إدارة الديوان منحت الحصة الأكبر لمحافظة معينة وهي محافظة النجف الأشرف، وحرمت المحافظات الأخرى من حصتها المقررة لأنه على حركة الملاك لعام 2019. كما خالفت التعيينات الأخيرة في ديوان الوقف الشيعي توجهات الحكومة التي تقضي بمنح الأولوية في فرص التعيين إلى العوائل التي لا تمتلك موردا ولم يتعين أحد من أبنائها وفقا للضوابط المعمول بها. يعني التوجهات الأخيرة قرارات الحكومة وقرارات مجلس النواب أنه لكل عائلة فرصة، حيث وردتنا معلومات بتعيين أقارب لشخصيات قريبة من رئيس الديوان، مدراء عامين، والسيد الوكيل الثقافي والديني السيد غني، بتعيين أخ غني صغير عطية الوكيل الثقافي لديوان وعميد كلية الإمام الكاظم واللي هو خريج كلية 2018، في حين أنه كل التوجهات تكون التعيينات اللي صار لهم سنوات كثيرة لم يتم تعيينهم. زوجة غفار صغير عطية خريج كلية الإمام الكاظم، أخت زوجة أحد رجال الدين القريبين من رئيس الديوان، بتعم غني صغير عطية بدون ذكر الأسماء طبعا، بتخالة غني صغير عطية، بتعم زوجة غني صغير عطية، زوجة أخ غني صغير عطية، وغيرها من صلة القرابة على أساس المحسوبية والمنسوبية لكثير من الوكلاء والمدراء العامين والمستشارين في قوائم التعيين التي صدرت مؤخرا. واليوم سلمت شكوى رسمية للسيد رئيس هيئة النزاهة والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية بهذا الخصوص، وهذه نسخة إلى السيد رئيس مجلس مكافحة الفساد لكي تكون التصريحات والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء ويتخذها البرلمان مطابقة للواقع. ولأجل ذلك قمنا بتقديم شكوى إلى الجهات المختصة اللي ذكرناها، تتضمن معلومات عن خروقات وتلاعب في قوائم التعيينات الأخيرة، وكذا قيام رئيس ديوان الوقف الشيعي بتعيين بعض الدرجات الخاصة دون الالتزام بالضوابط القانونية المقررة. شكرا جزيلا.
هذه المهزلة تتكرر في كل مؤسسات المرجعية السيستانية، وتتكرر بنفسها في كل الوزارات التابعة لحكومة المنطقة الخضراء التي هي حكومة سيستانية بامتياز. السيستاني في خارطة الطريق اللي نرجع بها لورا، مو نتقدم بها لقدام، في خارطة الطريق في هذا البيان الذي صدر من مكتبه يطالب بمكافحة الفساد. عليك أن تكافح الفساد في مؤسساتك يا أيها السيستاني. ما هذه المؤسسة، مؤسسة الوقف الشيعي، ديوان الوقف الشيعي، مؤسسة تابعة لك، أنت المتصرف الأول والأخير فيها. هذا الكلام مثلما قلت لكم 9/10/2019 رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي الهندي. الحديث هنا عن أحد مساعديه وهو جزء من المنظومة السيستانية، غني صغير الخاقاني. الحديث عن هذا الشخص إذا ما كنتم قد التفتتم إلى اسمه، غني صغير الخاقاني. رجاء اعرضوا لنا صوره. الصورة الأولى، هذا هو غني صغير الخاقاني. الصورة الثانية، صورته مع علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي. الصورة الثالثة أيضا مع علاء الموسوي. الصورة الرابعة، الصورة الخامسة، هذا هو غني صغير الخاقاني الذي كان يتحدث عن جمال المحمداوي، والحديث بتاريخ 19/2019. بتاريخ 16/6/2020، يعني أقل من سنة، هذا الكلام الذي تحدث به جمال المحمداوي 19/2019 مباشرة بعد بداية التظاهرات. هذه الوثيقة التي أمامي موقعة بتاريخ 16/6/2020. ما هي هذه الوثيقة؟ أمر ديواني رقم 63. من الذي وقعها وأمضاها؟ رائد جوحي. من هو رائد جوحي؟ مدير مكتب رئيس الوزراء وكالة، يعني مدير مكتب مصطفى الكاظمي الذي جاء لتخليص العراق من الفساد. أي فساد هذا الذي يريد الكاظمي أن يخلص العراق منه؟ هل يستطيع أن يخلص العراق من فساد السيستاني؟ ما هو هذا فساد السيستاني بين يديه؟ ما الذي فعله الكاظمي؟ الكاظمي أصدر الأمر الديواني وببداية إنشائية آخندية غريبة. ما أنت رئيس وزراء، أقرأ عليكم ماذا جاء في الأمر الديواني بناء على مقتضيات المصلحة العامة. كلام آخندي، كلام آخندي عائم. هذه الآخنديات أنا أعرفها، هذا كلام آخندي عائم، ليس له رأس، ليس له ذيل، ليس له أرجل، ليس له أجنحة، لا تعرف من أين تمسك به. هذه هي الطريقة الآخندية في الكلام، أسلوب شيطاني يمتاز به أصحاب العمائم. بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ما هي هذه المقتضيات؟ كيف كان هذا البناء؟ وما هي المصلحة العامة؟ مصلحة من؟ مصلحة السيستاني؟ مصلحة هؤلاء الفاسدين؟ مصلحة الشيعة؟ مصلحة العراق؟ مصلحة من هذه المصلحة العامة؟ أم مصلحة أقرباء غني صغير الخاقاني من الليستة التي تحدث عنها جمال المحمداوي؟ وبالمناسبة جمال المحمداوي أيضا اعترض على هذا الأمر الديواني وبين العيوب القانونية في هذا الأمر. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، إنما جئتكم بمثال. بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا للصلاحيات المخولة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، وإشارة إلى ما تم عرضه من قبل ديوان الوقف الشيعي، حصلت موافقة سيادته على ما يأتي. أولا، استمرار السيد غني صغير الخاقاني بتسيير شؤون ديوان الوقف الشيعي وتخويله الصلاحيات الإدارية والمالية كافة لغاية تاريخ 15/7/2020. هناك سبب طارئ بسببه خول هذا الأمر إلى غني صغير الخاقاني، ولكن غني صغير الخاقاني هو هذا نفسه الذي تحدث عنه جمال المحمداوي. القضية هي القضية، وسيبقى الفساد هو الفساد. وهذه الحكاية المضحكة عن الأقرباء وكيف يوظفون أقرباءهم ولو أنهم لا يملكون أدنى المؤهلات ليست خاصة بغني صغير الخاقاني، هي منتشرة في كل المؤسسات المرجعية عموما وفي المؤسسات السيستانية خصوصا وحتى في سائر مؤسسات الدولة. موسى الخلخالي كان أمينا عاما في مسجد الكوفة، ثم ترقى بعد ذلك في المناصب لكثرة فساده، لأننا في العراق وخصوصا في المؤسسات الدينية كلما كان فساد المسؤول أكثر كلما ترقى في المناصب أكثر. هذا هو فساد مؤسسات السيستاني الذي يطالب من دون خجل بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة. مؤسساته فاسدة أساسا. هذا موسى الخلخالي كان أمينا عاما في مسجد الكوفة. لاحظوا هذه الصورة الكوميدية بالضبط كصورة التي تحدث عنها جمال المحمداوي. رجاء اعرضوا لنا صور موسى الخلخالي. هذه صورته، هو الرجل الأشيب الذي يجلس قريبا من المرجع سعيد الحكيم. هو محسوب على سعيد الحكيم لكنه في الحقيقة هو يعمل في المؤسسات السيستانية، هو لا يعمل في مؤسسة تابعة لسعيد الحكيم. هو بالضبط كعلاء الموسوي في التوجه الحوزوي يحسب على سعيد الحكيم، لكنه يعمل تحت مظلة السيستاني ويعمل بحسب أوامر السيستاني وفي مؤسسة تابعة للسيستاني، وهذا هو حال موسى الخلخالي أيضا. الصورة الثانية، وهذه صورته ويظهر أيضا علاء الموسوي. الصورة الثالثة، صورة موسى الخلخالي والشخصيات البقية معروفة لديكم. الصورة الأخيرة، هذه صورة جامعة لكل شلتهم. هناك وثيقة هي تقرير للجنة النزاهة التي تعمل في النجف الأشرف، وهذا التقرير موقع بتوقيع أعضاء اللجنة وبتوقيع المحقق وسام حسين الزجراوي رئيس لجنة النزاهة، التاريخ 15/1/2015. القضية هي كلام المحمداوي كان في 9/10/2019، كلام هذا التقرير كان في 15/1/2015، والأمر الديواني في نفس الاتجاه بتاريخ 16/6/2020 إلى 15/7/2020، والأمر هو يجري إلى هذه اللحظة. رجاء اعرضوا لنا صورة الأمر الديواني الصادر عن مكتب مصطفى الكاظمي. هذه صورة الأمر الديواني الصادر من مكتب مصطفى الكاظمي بخصوص غني صغير الخاقاني الذي تحدث عنه جمال المحمداوي. رجاء اعرضوا لنا صورة تقرير لجنة النزاهة بخصوص موسى الخلخالي، هذه الصفحة الأولى. اعرضوا لنا الصفحة الثانية، هذه الصفحة الثانية، والتوقيعات واضحة، توقيعات أعضاء اللجنة، وفي نهاية الصفحة هناك توقيع لرئيس اللجنة وسام حسين الزجراوي. سوف أقرأ عليكم جانبا مما جاء في تقرير لجنة النزاهة بخصوص موسى الخلخالي الذي ترقى بعد ذلك في الوظائف في ديوان الوقف الشيعي. هناك أشياء كثيرة، لكنني سأسلط الضوء على الصورة المماثلة للصورة التي تحدث عنها جمال المحمداوي، وإلا فإن التقرير دسم بالفساد من أوله إلى آخره، لكنني سأقتصر بتوجيه نظري إلى الصورة المماثلة للصورة الكوميدية التي نقلها جمال المحمداوي. المعاون المالي صائب محي الدين هو عديل الأمين، حاصل على شهادة بكالوريوس آداب قسم التاريخ، فما علاقة التاريخ بالإدارة المالية؟ المعاون المالي صائب محي الدين، لماذا؟ لأنه عديله، هو عديل الأمين. مر علينا يوم أمس وأنا أحدثكم عن علاقات مصطفى الكاظمي وكيف أن حيدر العبادي عديل شقيق مصطفى الكاظمي، صباح الكاظمي، وصباح الكاظمي كان موظفا. لما صار حيدر العبادي رئيسا للوزراء رقى صباح الكاظمي إلى مستوى عال في الدرجة الوظيفية، وبعد ذلك صار مصطفى الكاظمي رئيسا للمخابرات أيام حيدر العبادي. هناك تفاصيل أخرى لا أريد أن أعود إليها، الحكاية هي الحكاية في دوائر الدولة أو في الدوائر السيستانية. نحن هنا نتحدث عن الدوائر السيستانية، حديث عن الأمانة العامة لمسجد الكوفة، يعني في النجف، مسجد الكوفة يعني في النجف. المعاون المالي حين أقول يعني في النجف لأن الكوفة تابعة للنجف، ملتصقة بالنجف. المعاون المالي صائب محي الدين هو عديل الأمين يعني عديل موسى الخلخالي حاصل على شهادة بكالوريوس آداب قسم التاريخ. السه هذا زين عنده شهادة بكالوريوس، يجيبونهم مطايا مطايا وينطونهم مسؤوليات لأنهم أقرباء فلان وفلان، مطي يجيبوه من الشارع، مطي مطي رسمي. هذا زين عنده شهادة بكالوريوس في التاريخ. ثانيا مدير قسم العلاقات جمال الكويتي، وهو قريب زوج أخت الأمين، خريج كليات إسلامية، قريب زوج أخت الأمين بالضبط مثل ما هو الحال في ميثم الزيدي. ميثم الزيدي متزوج أخت حيدر البهادلي، حيدر البهادلي متزوج أخت أحمد الصافي، فصار ميثم الزيدي هو قائد الحشد المرجعي، قائد فرقة العباس القتالية، زوج أخت حيدر البهادلي، وحيدر البهادلي زوج أخت أحمد الصافي، وحيدر البهادلي عينه أحمد الصافي مديرا لمستشفى الكفيل. حيدر البهادلي طبيب، عينه أحمد الصافي مديرا لمستشفى الكفيل، فأفسد وأفسد وفشل فعزله، ولكن بقي راتبه 15 مليون دينار إلى الآن جاريا، بقي راتبه جاريا 15 مليون دينار عراقي. عين من بعده؟ عين زوجة أخته الثانية، الآن هو مدير مستشفى الكفيل، عينه أحمد الصافي. الحكاية هكذا تجري. أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل التفاصيل، عندي كثير من المعلومات، لكنني لا أعبأ لهذه الموضوعات من جهة، ولا أجد وقتا كافيا. في بعض الأحيان أتطرق إليها على سبيل المثال، وهذا الأمر ليس خاصا بأحمد الصافي، الجميع. إذا ذهبنا إلى عبد المهدي الكربلائي الحكاية هي الحكاية، وإذا ذهبنا إلى البقية إن كان ذلك في النجف أو في كربلاء أو في الكاظمية، أو ذهبنا إلى المنطقة الخضراء، أو ذهبنا إلى مجالس المحافظات، الحكاية هي الحكاية. مدير قسم العلاقات جمال الكويتي، وهو قريب زوج أخت الأمين، خريج كليات إسلامية. ثالثا مسؤول قسم العلاقات الجامعية حسن الخلخالي ابن عم الأمين، مدير إذاعة السفير فراس الكويتي ابن شقيقة الأمين، وهو طالب كلية لم يكمل دراسته. مسؤول قسم الشؤون الفكرية محمد الموسوي، وهو زوج بنت عم السيد الأمين، يعني بنت عم موسى الخلخالي. مسؤولة الشؤون النسوية هي بنت عم السيد الأمين، بنت عم موسى الخلخالي. مسؤول حفظ النظام علي الرماحي هو زوج مسؤولة الشؤون النسوية بنت عم الأمين. مدير مكتب الأمين عباس الحسني، وهو ابن خال الأمين، وعلى هالرنة طحين شناحم. هذا هو واقع المؤسسات السيستانية، والسيستاني يطالب بمكافحة الفساد. ضحك على الذقون، ضحك على الذقون، هذا هو الواقع الذي يجري في العراق بسبب السيستاني، بسبب ولده محمد رضا السيستاني. هذه مؤسساتهم الفاسدة، والأحزاب الدينية الشيعية تقتدي بهم. المرجعية أفسدت أولا، مؤسساتها فاسدة ابتداء من نفس مكتب السيستاني، مكتب فاسد وانتهاء بكل هذه المؤسسات. هذه مؤسسات تابعة لهم. أنا لا أتحدث مثلا عن وزارة الكهرباء هنا، أنا أتحدث عن ديوان الوقف الشيعي، أتحدث هنا عن الأمانة العامة لمسجد الكوفة في النجف. أشرت إلى بعض الأمثلة التي ترتبط بأحمد الصافي، هذا مركز الحكومة السيستانية في كربلاء. إذا أردت أن أحدثكم عن شبكة الموظفين والمسؤولين في كربلاء من الأقرباء من الرجال والنساء، سأحتاج إلى وقت طويل. إذا وجدت وقتا مناسبا سأضع هذه الشبكة وهذه الخارطة، لا كخارطة طريق السيستاني التي تأخذنا إلى الوراء، سأضعها بين أيديكم كي تعرفوا ماذا يفعل بكم. أنتم مضحكة يا شيعة العراق. إلى يومنا هذا ما الذي يجري في أرض النجف؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الناشط أحمد الحلو من أرض النجف.
شنو سويته أنا؟ شنو الحسيته غير نريد وطن؟ تيجي قوة من 6 سيارات تنتشر بحي النداء بمعية المختار وتجفت السطوح وتجفت وخليتوني أطفر من سطح السطح. ليش؟ مو لايقة، مو لايقة وياك. اللي يريدني يجيني لهنا، هذا قميص الموت، خلي يجيك تني هنا، اللي يجيني خليك تني هنا. يا سيد علي السيستاني، مو انت الناس، مو انت، مو شخصك، انت ما ترضى باللي يصير، انت ما جاي ترضى باللي يصير، الناس جاي تتصرف باسمك، جاي يعتقلوني باسمك، وجاي يسبوني باسمك، وجاي يفرقوني بالعشيرة باسمك. إذا تقبل بهذا الشيء قول أقبل، وأقسم بالله أدير وجه من العراق وأطلع. ما تنتونا كلونا طلعوا، مو متنا، مو ندمرنا، مو بيتنا نهجم، مو آلاتنا نخطفت، مو لا عائلة ولا بيت ولا مكان.
لماذا يتحدث الناشط النجفي أحمد الحلو بهذه الطريقة، ولماذا فعلوا ما فعلوا معه؟ سأعرض لكم فيديو يتحدث فيه بصدق، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع، لكن محمد رضا السيستاني لا يريد لأحد أن يتكلم عن الواقع المر الذي تعيشه شيعة العراق في ظل دكتاتوريته ودكتاتورية أبيه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أحمد الحلو من أرض النجف.
أنا تسأل سؤال، المرجعية ليش أوقفت خطبتها؟ ممكن سؤال، ممكن أريد سؤال، ليش؟ حتى تتجنب الإحراج. تعرف ليش؟ لأنه شافت أنه وصلت، أنه تصطدم بالشعب. أنه 2015 أنقذت النظام من السقوط، 2016 أنقذتها مرة ثانية، 2018 أنقذتها مرة ثالثة، 2019 أنقذتها للمرة الأخيرة، وقالت أربع خطوات. وين هي الأربع خطوات؟ إجتك حكومة من خارج، من بعيدة عن الأحزاب، الحكومة المؤقتة ما في، ما أجت حكومة كاظمي، أنقص حكومة طائفية أجت على العراق من جميع الأحزاب، كل مدراء الدوائر وكلاء الوزراء، هم جميع المؤسسات متكاملة، الأحزاب متنسوا بها. شنو اللي يتغير؟ شنو اللي يتغير؟ أنا أمامي بس طريقتين، إما أطلع دورة أو أروح صندوق انتخابي. إذا الصندوق الانتخابي اللي قدامي مزير ومزور والأحزاب تعبت فيه وتعبت فيه الدول، أنا شلون أروح؟ كناخب شلون أروح انتخب؟ شلون يصير عندي ثقة في العملية السياسية؟ إذا العملية السياسية تقودها إيران وأمريكا، شلون يصير عندي ثقة بالعملية السياسية؟
شلون تصير عندي ثقه او ادخل لاي عمليه انتخابيه مع وجود هاي الاحزاب اللي موجوده بالبلد؟ اذا الصندوق فاشل. طيب ثوره، هل نطلع ثوره؟ شلون راح يصير عندك اسقاط نظام؟ شلون راح تصير سوريا ثانيه؟ هي سلاح منتشر. يعني الدليل على انه الدوله ما مسيطره على 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 مجموعه سيوف او عشائر او غيرهم، تشوف وصلت هناك ورجع امين سلام ورجع مقدم ما اعرف اسمه ورجع مكافحه الارهاب وسووا لك القضيه ولا تكون مسلسل قوادرك. تذكرونه هذا يوميا طالعين بحلقه شكل. انا لا شايف امين سلام طهر له واحد ولا شايف واحد ذبح له دجاجه. ناس مجرد حكومه اعلاميه بحبح بارخين تعبانين من مصطفى الكاظمي، العبد الوهاب الساعدي، الوزير الداخلية، الوزير الدفاع، الكل قوى الأمن. مؤسستنا العسكرية مؤسسة تعبانة، مؤسسة الفساد يسري بيها من جميع القادة، من قادة الفرق إلى آخر جند موجود فيها، مع احترامي للناس النسيين والوطنيين فيها. كلهم فاسدين. هذه المؤسسة العسكرية اللي هي المفروض تحمي، المفروض تحميني أو تحمي بلدي. طيب إذا مؤسستي العسكرية فاسدة، من يحميني بلدي؟ إذا مؤسستي الداخلية فاسدة وتابعة للأحزاب، والعسكرية تابعة للأحزاب وفاسدة، من يحميني بلدي؟ هذا باب موظفين الدولة بكامل وزاراته، بكامل دوائره، بكامل المؤسسات الموجودة. إلى الآن موظفي الدولة الفساد عندهم عبارة عن قبلة. الكل متجه، أنت لا تجي تقول بس المسؤول فاسد، لا، المسؤول شلون فسد؟ لأنه الموظفين فاسدين، من يقدر يحكي؟ من يقدر يقول فلان فاسد؟ ناس تطبل العدنان الزرقي، وناس تطبل الفايق الشيخ علي، وناس تطبل من كاظمي، وناس تطبل النور المالكي، وناس تطبل المقتدى الصدر، وناس تطبل كل واحد موجود فيه، وشيل المرجعية، وشيل إيران، وشيل أمريكا، وشعب صاير التنفيذ وتلاقي، شلون يصير تغيير؟ تريد من عندي أنا المواطن أقدر أغير؟ شلون؟ إذا ما قلنا كل إحنا قوم واحد، إذا ما طلعنا جريناهم من البيوت، أنت صندوق ما يصير عندك، لا تسوي لي. ترى هاي الخيام ترى مو ثورة، الخيام اعتصام على مطلب، احترموك طوكيا، ما احترموك يروحونك في قندرة ويسبحون الساحات وانتهت، وهاي بوادر، أعرف الثورة تدري شلون؟ تطب سلاحنا من البيت وتحلقه على الجسم، هاي الثورة أنا اللي حق وضايع. وطالبت فيه سنوات، ما حد احترم سلمي، اطلب له سلاح من البيت، كائن من يحكم، محمم لابس قاطم عقل افندي معرين، اطلب له سلاح من البيت، هاي الثوره، غير هذا الحكي توقفونا من التنظير، توقفونا من اجتماعاتكم الفارغه، وتشكيلاتكم السياسيه اللي اجت بوادر، سال لعابكم حتى بالناشطين، مع احترامي للبعض، وحتى بالخيام والمتظاهرين، سال لعابكم على كلمه انتخابات. وبكت تحصلونكم منصب او منفعه شخصيه. لك عيب، لك عيب، انت امام العراق، انت امام بلد عمره 9000 سنه. انت افهم انه انت اذا طلعت من سنه من قبل 7 سنوات احنا نايمين في الساحات وما طالبنا بشيء. استحوا وعرفوا انه العراق هذا العراق من ما تستحون. المراجع عليها ان تستحي. اولا القيادات اللي هي تعتبر قيادات حزبيه، وانا متاكد ما حد راح يستحي لان المسلحه طاح نقطه وطاحت بقاع. ثلاثه جميع مؤسسات الدوله، جميع الوزراء، جميع اللي موجودين بالدوله عليها ان تعرف الما طاح اليوم باكر يطيح، بس طيحه عن طيحه، اكو طيحه وتتنحى واكو لا سحل بالشارع. عدلين ميتين هي هاي راح تصير. لان ما وراكم نتيجه. لو نشوف اكو بصيص عمل بالتغيير ومحاسبه فاسدين، لا والله انتظرنا وننتظر ما يخالف في سبيل الله ولا الدم العراقيين، ولكن انتم ما وراكم نتيجه. وكل هذا وانا متشتت، انا احمد الحلو متشتت منتظر. شو وقت ما يتفقون كم خيمه على اي يوم انا راح اطلع كمواطن. بس ارجع واقول لكم الحلول وضعناها ب 2015 و 2016 و 17 و 18 و 19 وكتبنا دستور وشكلنا حكومة انقاذ وشخصنا القضايا ونندر ونعرف وماكو سيارة تمشي إذا ما يسوقها شخص، لأن تقعد تصعد بيها وتبقى قاعد ما بيها سايق، شلون توصل لبغداد أو شلون توصل للناصرية؟ سيارة واقفة
انتم جاي تروحون مكانكم، لا عندكم قياده ولا منظمين، مجرد مجموعه خيام، خيمه تسقط بخيمه، ناشط يسقط بناشط، ما تعرفون شو تريدون، ما تعرفون شنو الهدف اللي عندكم، شي تصيح كذا، شي تصيح كذا، وهي كلمه واحده بس. بس كلمة واحدة تعلن إسقاط نظام والسرعة القضية يجلسوني بسوق قناتها.
بسبب هذا الكلام كان الذي كان وجرى الذي جرى عليه. رجاء أعيد الفيديو الأول الذي هو نتيجة سيستانية نجفية طبيعية لهذا الفيديو الذي تحدث فيه أحمد الحلو بصراحة.
شنو سويت أنا؟ شنو الحسيات غير الريد وطن؟ تيجي قوة من 6 سيارات تنتشر بحي النداء بمعية المختار وتجفت السطوح وتجفت وخليتوني أطفر من سطح السطح. ليش؟ مو لايقة، مو لايقة وياك. اللي يريدني يجينا لحنا هذا قميص
الموت
خلي يجيك تني هنا، اللي يجيني خليك تني هنا يا سيد علي السستاني. مو انت الناس، مو انت، مو شخصك انت، ما ترضى باللي يصير، انت ما جاي ترضى باللي يصير، الناس جاي تتصرف باسمك، جاي يعتقلوني باسمك، وجاي يسبوني باسمك، وجاي يسبوني بالعشيرة باسمك. اذا تقبل بهذا الشيء قول اقبل، واقسم بالله ادير وجه من العراق واطلع. ما تردونا كلونا طلعوا، مو متنا، مو ندمرنا، مو بيتنا نهجم، مو اولادنا نخطفت، مو لا عائلة ولا بيت ولا مكان،
كلنا.
أنا أقول لأحمد الحلو ولغيره، ما زلتم تتكلمون بهذه الطريقة من أن علي السيستاني لا يرضى بذلك؟ إما أنكم تتحدثون بهذا خوفا، وهذا ما هو بحال ثائر، وإما أنكم لا زلتم مخدوعين ومضحكة. فإذا كنتم مخدوعين ومضحكة فلن تصلوا إلى شيء. الخطوة الأولى الوضوح في الرؤية. من دون الوضوح في الرؤية لا يمكن للإنسان أن يخطو خطوة صحيحة. مشكلتنا، مشكلة الشيعة عموما ومشكلة العراق خصوصا، علي السيستاني، هي هذه المشكلة، ليست في أبنائه أو أصهاره، وليست في وكلائه ومعتمديه، وليست في مؤسساته. صحيح أولاده فاسدون، أصهاره فاسدون، وكلاؤه فاسدون، معتمده فاسدون، مؤسساته فاسدة، مرجعية فاسدة من رأسها إلى ذيلها، هذا كله صحيح، لكن الأساس هو، البداية والنهاية منه هو، هو الذي يكسب هؤلاء الفاسدين شرعية وعيون الناس إليه وليس لهؤلاء الفاسدين، والناس يتسترون على هؤلاء الفاسدين بسبب فتاوى، هو الذي يصدر فتاوى، فتاوى موجودة في رسائله العملية يوجب فيها التستر على الفاسدين. عرضتها في برامج سابقة وسأعرضها مرة أخرى. مشكلتنا هنا ومشكلة أحمد الحلو والبقية، مشكلة الشيعة، مشكلة العراق هنا في نفس المرجعية، في نفس المراجع، المشكلة هنا. هذا كنا نضحك به على أنفسنا من أن المشكلة في الحواشي، من أن المشكلة في الأبناء، وكذب هذا. إننا كنا نضحك على أنفسنا، المشكلة في المراجع أنفسهم، عين المشكلة في المراجع أنفسهم وليس في أبنائهم وليس في أصهارهم. مشكلة أبنائهم ومشكلة أصهارهم لا تقاس بشيء ولا تعد بشيء إذا أردنا أن نقيسها بمشكلة المراجع أنفسهم. مشكلتنا في المراجع أنفسهم، عليكم أن تعرفوا أين تضع أقدامكم. عليكم أن تمتلكوا الرؤية الواضحة. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، إلا أنني من هذا المكان أوجه نصيحة لمصطفى الكاظمي لرئيس الوزراء. أنا أعلم أنه لن يستطيع أن يعمل بنصيحتي هذه أو لن يعبأ بها، لكنني سأقولها وستصل إلى مسامعه. هذه نصيحة من عراقي عربي شيعي معارض للأنظمة الدكتاتورية منذ نعومة أظفاره. لا أطلب منصبا ولا مالا، لا منك ولا من غيرك. ليس عندي من مشروع لزعامة دينية أو سياسية أو أي شيء آخر. أقولها لك بصدق، أنت بالقياس إلى رؤساء الوزراء السابقين أفضل منهم بكثير. نزاهة أنت أنزه منهم، وكفاءة أعتقد أنك أكفأ منهم. أنا لا أقول عنك من أنك الكفوء الذي لا مثيل له، إنني أقايسك بالسابقين، فأنت أفضل من كل رؤساء الوزراء الذين حكموا العراق منذ سنة 2003، وأنت مدعوم بدعم أمريكي واضح، وأنا لا أجد ذلك عيبا فيك. كل رؤساء الدول العربية وكل الحكام وحتى الأحزاب الإسلامية العمالة تجري في دمائهم، هذه قضية صارت طبيعية في جو السياسة. كل الذين يعملون في الجو السياسي من الإسلاميين من الماركسيين من الوطنيين من القوميين لابد أن يرتبطوا بدولة من الدول، ولابد أن يرتبطوا بجهة من الجهات الدولية. هذه قضية نحن نعرفها جميعا، نحن الذين دخلنا في أجواء المعارضة السياسية وفي أجواء العمل السياسي، أنت تعرفها جيدا والآخرون يعرفونها جيدا، فما من عيب في ارتمائك في الأحضان الأمريكية، والأمريكيون قادرون على أن يقدموا برنامجا ناجحا للعراق. مشكلتك أصحاب العمائم، إذا كنت قادرا أن تتخلص من سلطة أصحاب العمائم تخلص، وإلا يطيحون حظك يا مصطفى الكاظمي، يطيحون حظك ويطيحون حظ حكومتك. وأنا أتحدث عن أصحاب العمائم تحديدا، أتحدث عن مرجعية السيستاني، وبشكل دقيق أتحدث عن محمد رضا السيستاني. يطيح حظك ويطيح حظ حكومتك ويطيح حظ العراق، والشيعة من طيحت حظ إلى طيحت حظ أخرى. ولذا بيان السيستاني واضح، بيان السيستاني مو يخوط بصف الاستكان، هذا يخوط بصف استكان اللي بصفه. مشكلة العراق في سلاح الميليشيات لا في السلاح غير المرخص الذي لا مشكلة فيه فيما يرتبط بالجانب السياسي. قد تكون فيه مشكلة لجرائم وجنايات مجتمعية بين أفراد المجتمع، لكن ليس للسلاح غير المرخص من تأثير على مجرى الانتخابات أو على مجرى الواقع السياسي في العراق أو على قضية المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ. السلاح غير المرخص ما علاقته بالمنافذ الحدودية؟ ما علاقته بأرصفة الموانئ؟ هذا كذب وضحك على الذقون. ثم إذا كان السيستاني حريصا في هذا الأمر في قضية مكافحة الفساد، لماذا لا يكافح فساد مؤسساته القذرة المشحونة بالفساد؟ لا أعتقد أنك ستتخلص من أصحاب العمائم، لكنها كلمة كنت أرى من الواجب علي أن أقولها، نصيحة صادقة لك يا مصطفى الكاظمي. تستطيع أن تنفع العراق إذا ما استطعت أن تتخلص من سلطة أصحاب العمائم. خلص نفسك من هؤلاء واتبع البرنامج الأمريكي. يمكن أن تنفع العراق في شيء ما. أما إذا بقيت على هذه الطريقة تسير، تذهبون إلى قرى نائية وتجمعون أسلحة فردية شخصية لا تأثير لها على أي شيء في العراق، وتعتقلون موظفين صغار والفاسدون الكبار بعمائمهم، آيات الله، يفسدون في الأرض وفي السماء، موجودون هم يتحكمون فيك، فلا خير فيك ولا خير في حكومتك. حاول أن تتخلص منهم، والله هذه نصيحة صادقة. وأنا وإياك في أصولنا ننتمي إلى مدينة واحدة، نصيحة خالصة صادقة لا أبتغي شيئا من ورائها. خلص نفسك من أصحاب العمائم هؤلاء، خلص نفسك من دكتاتورية النجف، ولو بالتدريج، وإن كان التدريج ليس نافعا مع هؤلاء. وبالمناسبة هؤلاء جبناء بصيحة واحدة يجمعون أنفسهم في زاوية من الزوايا ويسكتون. هؤلاء تأريخهم الجبن، نحن نعرفهم، بصيحة واحدة يجمعون أنفسهم في زاوية من الزوايا ويسكتون. هؤلاء إذا فسح لهم المجال فإنهم يتفرعنون ويفعلون ما يشاءون. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة. وإن كان وجهها غير منكشف لنا. أنا أقول لمصطفى الكاظمي: عادل عبد المهدي لا يملك ميليشيا، لماذا لم تفتح ملفات فساد حكومته؟ لماذا؟ سؤال واضح وصريح: لماذا لم تفتح ملفات فساد حكومة عادل عبد المهدي؟ أولا، آثار الجريمة موجودة، لأن آثار حكومته لا زالت، فأنت استلمت الحكم من بعده مباشرة، الزمان ما هو ببعيد، آثار الجرائم موجودة والجنات موجودون ومعروفون وأنت تعرفهم، أنت رئيس مخابرات. وإذا لم تكن تعرفهم فبإمكانك أن تعرفهم، عندك من الوسائل والإمكانات أن تعرفهم. كما قلت، آثار الجريمة موجودة والجنات موجودون ومعروفون للجميع، ولا أريد أن أقول أكثر من أنك مدير مخابرات، بإمكانك أن تعرف هذه التفاصيل بسهولة. وثانيا، لا توجد جرائم أقوى من سفك الدماء والإعاقة الدائمية والاعتداء على الناس والخطف والاغتيال والتعذيب والتهديد والإرعاب وجرى كل ذلك في ظل حكومة عادل عبد المهدي، وكثير من هذه الجرائم خرجت الأوامر من مكتبه وأنت تعرف ذلك. لا أقول إن كل الجرائم خرجت الأوامر بخصوصها من مكتبه، هناك الكثير من هذه الجرائم خرجت الأوامر من مكتبه، من مكتب عادل عبد المهدي، وأنت تعرف ذلك. السرقات المالية والفساد المالي كان في أشد حالاته زمن حكومة عادل عبد المهدي، وهذا الأمر يعرفه كل السياسيين وكل المتابعين للوضع العراقي. المخالفات الدستورية والقانونية ابتداء من تعيينه رئيسا للوزراء، هو لم يشترك في الانتخابات، لا يمتلك كتلة، حتى الكتل في البرلمان ما كانت راغبة فيه، ولكن لأن محمد رضا السيستاني فرضه عليهم فوافقوا وضرب بآراء الناس، بآراء الذين اشتركوا في الانتخابات ضرب بها برجله. هو لا يحترم العراقيين وحق الحسين، القريبون منه ينقلون عنه، يستعمل الألفاظ الفاحشة جدا في وصف العراقيين والحديث عن الشيعة وفي وصف نسائهم، لسانه فاحش يستعمل ألفاظا فاحشة. هذا الكلام لا هو بتسقيط ولا هو بدعايات، هذا الكلام حقيقي، والذين يعرفون محمد رضا السيستاني عن قرب يعلمون صدق مقالي. لا أريد أن أذكر الألفاظ التي يتلفظ بها عن شيعة الجنوب وعن نسائهم وعما يصف به العراقيين. لكنكم غبران، ماذا سأقول لكم؟ هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. المخالفات الدستورية والقانونية ابتداء من تعيينه رئيسا للوزراء وانتهاء باستقالته التي قدمها إلى المرجعية وحتى التي قدمها إلى البرلمان حينما تحدث عن أسبابها، فإنه استند إلى أمر المرجعية في استقالته، ثم بعد ذلك في مرحلة حكومة تصريف الأعمال كان يتصرف ووزراؤه أيضا خارج حدود صلاحياتهم القانونية. لماذا لم تفتح هذه الملفات؟ والكلام طويل، الكلام طويل، أنا أتكلم بإيجاز هنا. فآثار الفساد موجودة والفاسدون موجودون، لماذا يا كاظمي يا مصطفى يا أبو هيا لماذا لم تفتح هذه الملفات وبشكل جدي وتبدأ من الرؤوس؟ لماذا؟ أنت تعلم أن حكومة عادل عبد المهدي السيستانية هي أفسد حكومة مرت في الحكومات السابقة. رؤساء الوزراء السابقون هم بتعيين من محمد رضا السيستاني، ولكن جاءوا أيضا عبر سياق انتخابي. أما عادل عبد المهدي فلم يأتي عبر سياق انتخابي مطلقا، ونصبه محمد رضا قبل الانتخابات وضرب بالانتخابات برجله، داسها بمداسه. لن أذهب بعيدا، رجاء اعرضوا لنا ما يقوله حيدر العبادي في برنامج مانشيت أحمر وعبر الشرقية نيوز، حيث يخبرنا من أن الفساد الذي ظهر في حكومة عادل عبد المهدي ظهر جديدا، ظهرت أنواع جديدة من الفساد لم تكن معهودة في الحكومات السابقة. هنيئا للشيعة بما اختارته المرجعية السيستانية الرشيدة المباركة صلى الله عليها وعلى وكلائها ومعتمديها. رجاء اعرضوا لنا ما يقوله حيدر العبادي.
يعني قيادتك ل يعني 4 سنوات، أم لليوم ممكن أن نقول ونصف هذه الحكومة بأنها تحاول إكمال هذا الطريق؟
يعني أنا أطلب من الحكومة أن تحاول، بس أنا أعطيك أمثلة لفساد جديد ما كان موجود. بيع المناصب، بيع المناصب بالعلن، يتحدثون عنها بالعلن، كتل سياسية ومسؤولين يتحدثون بالعلن على بيع مناصب بشكل عدني وتداول أموال وكسب آخرين وتوزيع هذه المناصب، وأن وزارات بيعت بالكامل. حتى لو تسألين سيد رئيس الوزراء، وزارات أصبحت شبه مستقلة، دول مستقلة، وزارات تابعة لأحزاب مستقلة لا تخضع أصلا لسلطة رئيس الوزراء، ولو الآن أكو يمكن نية في تبديل بعض الوزارات، إن شاء الله يتمكن من تبديل من إبدال هذه الوزارات. بس أظن هذا الفساد جديد لم يكن موجود سابقا بهذا الحجم، فإحنا علينا أن نحارب الفساد القديم ويجب أن نوقف الفساد الجديد.
ومن حيدر العبادي إلى محمد صاحب الدراجي وعبر قناة التغيير.
بعد الغياب الطوعي والأداء السيء لحكومة السيد عادل عبد المهدي والفساد الذي لم يرى العراق مثله منذ تأسيس الدولة العراقية إلى عام 2000 2020 لم يرى العراق فسادا كالذي حدث بعد شهر العاشر 2019 واستغلال هذه الحكومة للتظاهرات.
هذا أنا أتوقف عندك هنا في عبارة
غياب الطوعي لرئيس الوزراء.
نفس المتحدث محمد صاحب الدراجي على قناة الرشيد.
أسوأ حكومة مرت على العراق هي حكومة السيد عادل عبد المهدي، وأسوأ فترة في هذه الحكومة، يعني خلي أعدلها حتى ما أكون ظالم، أسوأ حكومة مرت في تاريخ العراق هي حكومة عادل عبد المهدي للفترة من الشهر العاشر إلى استبدالها.
أسوأ حكومة
أي من شهر العاشر إلى استبدالها.
ومن الدراجي إلى السوداني محمد الشياع السوداني عبر قناة الرشيد الفضائية.
هذا مهم جدا.
بالضبط.
أكو عقود صارت، أنت تدري حكومة السيد عادل عبد المهدي دخلت تصريف أعمال.
نعم.
يعني من شهر الـ 11 صارت الاستقالة.
نعم.
فحكومة تصريف الأعمال معروف ما تدخل بتعاقدات بعشرات أو مئات البلايين من الدولارات. أضخم فساد حصل في تاريخ الحكومات العراقية في فترة هذه الفترة الأخيرة للأسف.
حكومة عادل عبد المهدي.
نعم. هذه الفترة، فترة الأخيرة، الفترة الأخيرة.
يعني ما بعد الاستقالة.
ما بعد الاستقالة بحدود 6 أشهر.
6 أشهر.
وزراء بعض الوزارات استغلت ومن خلفهم الكتل السياسية تظاهرات عارمة. زين. استقالت حكومة، اجت العطلة التشريعية مالت البرلمان.
نعم.
وراها استقالة الحكومة ننتظر لين تتفقون على رئيس وزراء.
زين.
فما انعقد البرلمان.
صح.
وراها اجت كورونا والجماعة استلموا لك الوزارات.
فرهود.
فرهود.
ايوه.
احنا شو اقترحت؟ قلت لجنة من ديوان الرقابة من الادعاء العام من هيئة النزاهة. هذه العقود في فترة الستة اشهر تدققها ونتأكد من سلامة الإجراءات، قسم بها تبعات مالية، تبعات مالية خطيرة، يعني ما تنتهي بسنة وسنتين وأربعة وخمسة، هذه كلها كبلت الدولة التزامات.
بالله عليك أبو مصطفى، إيش قيمة الفرهود تخمينيا؟
والله ما 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 يعني جاردة بالضبط، بس أنا شفت ملفات وشفت عقود وقسم.
أي أي.
يعني قسم من العقود كل عقد 400 مليون دولار، عقود يمكن طلعتها إحدى النائبات في إحدى الوزارات 700 مليار. هذه أموال طبعا هي منصار عقيد، بعد أنت بكرة هذا أبو الشركة يروح يشتكي عليك. أيه ودائما هذه الشركات من تشتكي على الحكومة تكسب، تكسب القضية لأنه ماخذين احتياطاتهم ومثبتين.
ومن محمد الشياع السوداني إلى نائبة برلمانية ناهدة الدايني، وفي نشرة الأخبار عبر قناة الرشيد أيضا.
وصفت النائبة عن تحالف المحور الوطني نهدى الديني حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأسوأ حكومة ولم تأتي مثلها وزارة سابقا، مشيرة إلى أن عبد المهدي هو من يتحمل تأخر تشكيل الكابينة الوزارية.
أنه أسوأ وخيبة أمل حكومة السيد عادل عبد المهدي، يعني خيبت ظن كل العراقيين وأنا منهم، وحتى لو كنت عضو مجلس النواب، بل هي من لم تأتي وزارة من عام 2005 ولحد الآن كل الوزارات التي كانت هي أفضل من هذه الوزارة، لن نقول 100 يوم، نقول منذ نهاية، لأن اليوم أحس بالانتخابات 11/5 لحد هاي كلها من عمر الحكومة ومن عمر البرلمان، هي أسوأ فترة، أسوأ حكومة، رئيس وزراء غير قادر على اتخاذ قرار وتحمل مسؤولية. الموضوع لا يخص فقط موضوع الوزارات الأمنية، هناك وضع أمني غير في بعض المحافظات غير مسيطر عليه. موضوع الفساد، ماذا عمل رئيس الوزراء فيما يخص ملف الفساد؟ اليوم حكومة عادل المهدي تسمى حكومة التقسيط، حكومة التقسيط. أنا أتوقع قد تكون حكومة عادل عبد المهدي لمدة 4 سنوات لم تحسم ملف الهيئات والوكالات والمدراء العام والوزارات.
قرت عينك محمد رضا. ومن ناهدة الدايني إلى يوسف الكلابي وعلى قناة آي نيوز.
بل أن الفساد في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة في هذه السنة ونصف فسدت بشكل يعني يطغى على كل الحكومات السابقة، لا قانون يوقفها،
يعني وزراء لا قانون، مثلا وزير المالية، وزير المالية يحول الأموال للإقليم عدة قانونيا حاكمة توقفه ولا يوقف ولا يلتفت إلى أي أحد.
حكومة الفساد السيستاني المرجعي المطلق، هذه الحكومة السيستانية وهذا حالها، ليس بتحليل، هذا كلام دقيق ولست أنا الذي أقوله، إنهم هم أصحاب الشأن، إنهم هم الذين ترتفع مناصبهم في المنطقة الخضراء. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عادل عبد المهدي نفسه إلى البرلمان عن قائمة أنواع الفساد حينما وصل إلى السلطة، وبعد ذلك هو ضرب هذا الفساد في 1000 مرة. اعرضوا لنا الفيديو.
وبالتالي نستطيع فعلا أن نلاحق هذه، مثلا تهريب النفط، ملف العقارات، تهريب الأموال، التهرب والمنافذ الحدودية، الجمارك، الذهب وتجارتي وتهريبي، السجون ومراكز الاحتجاز، هاي كلها فيها فساد، كل هذه الملفات فيها فساد، السيطرات الرسمية وغير الرسمية، المكاتب الاقتصادية في المحافظات والوزارات والمؤسسات، تجارة الحبوب والمواشي، الضرائب والتهرب منها، والأتاوات والكوميسيونات، مزاد العملة والتحويل الخارجي، التقاعد، ملف الشهداء السجناء إلى آخره، والمخدرات وتجارة الآثار، الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، الزراعة والأسمدة والمبيدات، تسجيل السيارات والعقود والأرقام، الإقامة وسمات الدخول، الأيدي العاملة الأجنبية، الكهرباء، توزيع إنتاج الأدوية، البطاقة التموينية، الرعاية الاجتماعية، السلف المالية المصروفة بدون غطاء، التعيينات وبيع المناصب، العقود الحكومية عموما، تهريب الحديد والسكراب وغيرها، الامتحانات وبيع الأسئلة، المناهج وطباعة الكتب، المشاريع المتوقفة والمشاريع الوهمية، القروض المالية، شبكة الاتصالات والإنترنت والهواتف النقالة، الإعلام والمواقع وشبكات التواصل، ملف النازحين.
هل بقي شيء من أنواع الفساد في الأرض ليس موجودا في الحكومات السيستانية السابقة؟ هذا الفساد الذي ورثه من الذين سبقوه. يعني إذا أردنا أن نؤلف زيارة نزور بها عادل عبد المهدي، السلام عليك يا وارث الفساد والمفسدين، يا وارث الجعفري، ويا وارث المالكي، ويا وارث العبادي، فأنت وارث أولئك الذين فسدوا وأفسدوا. هذا هو الفساد الذي ورثه عن سابقيه. ماذا صنع له؟ ضربه في أضعافه وأضعاف أضعاف أضعافه، ضربه في 1000 من أضعاف الفساد. إنها الحكومة السيستانية الصافية. لاحظوا كيف يضحك عليكم الكوراني. رجاء شيخ علي الكوراني يضحك على الشيعة وهو يتحدث عن عادل عبد المهدي. إذا كان يتكلم عن عادل عبد المهدي بصدق فتلك السذاجة والسفاهة، وإذا لم يكن كذلك فهو يضحك على الشيعة من قطعان البشر الحمير من أتباع المرجعيات النجفية. رجاء اعرضوا لنا شيخ علي الكوراني وهو يحدثنا عن عادل عبد المهدي.
وكتبت للسيد عادل شكر منا أمدحه وأقول له أنه الحمد لله صدقت ظني أنك أشرف من حكم العراق بعد أمير المؤمنين والحسن سلام الله عليه.
هذه عمائم المرجعية السيستانية، هكذا تحدثكم. فإما أنه يتحدث بسذاجة وسفاهة، وإما أنه يضحك عليكم ويخدعكم. وإذا كان يتحدث بسذاجة وسفاهة فلماذا تقبلون كلام السذج والسفهاء؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني.
يسألني الأخ أنه رأيك. نعم أنا هذا رأيي. ما عندي قرابة أو ما عندي محابات أني أحاب السيد عادل عبد المهدي وغيره. أنا أقول أشرف حاكم حكم العراق من بعد أمير المؤمنين عليه السلام سيد عادل عبد المهدي، نظيف وشريف. بعدين في إشكالات عليه أنه ما جزم ما عمل في ضعف في إدارته، هذا موضوع ثاني. لكنه في خطوطه، في خطة السياسي، في أطروحاته، في نظافة يده، نعم كان واحد يقول أنه الكوران مش ماخذ من عادل عبد المهدي. والله عمي ما أخذت شيء. أنا أوسطكم. أنا صرت كم مرة مطالبة أنه ساعد اليمنيين الآن بالكوليرا وغيرهم، سوي له مخبز في صنعاء حتى يطعم خبز لأيتام اليمنيين. كتبت لهؤلاء سادة أولاد عمك، من منكم يتوسط لي أنه يقضي هذه الحاجة سيد عادل عبد المهدي؟ ما عندي صلة أنا فيه ولا أخذ منه، وإنما أتكلم أنا قناعتي بيني وبين ربي، وهذا إن شاء الله يكون ذخيرة له في الآخرة. نعم.
عود قبضوا من دبش من مرجعيتكم. بهذا ينتهي كلامي في الشاشة الخامسة التي عنوانها الأمريكان والسيستاني ما بين التخطيط والتنفيذ. هذه الموضوعات بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكنني ماذا أصنع للوقت؟ بهذا أكملت لكم الشاشة الأولى التي عنوانها كتاب بريمر، والشاشة الثانية التي عنوانها الجوقة السيستانية الأمريكية، والشاشة الثالثة التي عنوانها الحشدان، الحشد الإيراني والحشد الأمريكي، والشاشة الرابعة التي عنوانها مصطفى الكاظمي، والشاشة الخامسة التي عنوانها الأمريكان والسيستاني ما بين التخطيط والتنفيذ. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.